السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. آمين. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، 23 من شهر الله المحرم 1434 من العام الهجري، الموافق 6/12/2012 من العام الميلادي الخميس، ولسه خلصان خطاب الرئيس، واللي على رأسه بطحة أتصور بعد الخطاب هيقعد النهاردة إن شاء الله يحسس عليها كويس قوي. حلقة استثنائية، اسمحوا لي أرحب بأخي الكريم الشيخ الفاضل الدكتور راغب السرجاني. السلام عليكم دكتور راغب.
السلام عليكم وبركاته.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
انا بارك كده وما بلتكش
والله. اولا الحمد لله على السلامه،
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
الله يكرمك، احنا سعداء بوجودك، وبنقول لك والله يعني في الفتره اللي غبت فيها شعرنا فعلا بنقص واضح وحاد في الاعلام الصادق.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك.
يعني احنا نعاني حقيقه من ازمه كبيره جدا في الاعلام، ولعل ان شاء الله هنتكلم في اثناء الحلقه ان
ده مهم. هكلمك عن ازمه الاعلام
جدا من ازمتنا. نعم. بسبب الاعلام، فربنا يعينك ويوفقك ويثبتك.
ربنا يخليك دكتور، جزاك الله خير،
حق على لسانك يا رب.
الله يكرمك ويرضى عنك. طبعا عايز اقول لكم ان ازمه الاعلام من الازمات المهمه جدا، لانه تبين ان بعض الاعلاميين، ولو قدرنا طبعا هننزل التويتات، بيسافروا خميس وجمعه بياخدوا في مراكز في ابو ظبي دورات تدريبيه لاثاره الشعب المصري في تويتر عن مذيع بقصة وسكسوكة كان واخد $50,000 من سفارة الإمارات. في حاجات كتير جدا هنتكلم عنها. احنا بنحبش نبقى زيهم على فكرة، احنا بنجيب مصدرنا ونحطه وهم يرجعوا يقادوا هذا المصدر، لكن مما لا شك فيه الخيوط بتتكشف. وحنسمع النهاردة مداخلات، وحيكون معنا شهود عيان، وحنتكلم عن دور استخدام بعض المسيحيين الحقيقة في المشهد اللي احنا شايفينه قدامنا. في مسيحيين شرفاء في هذا البلد وشايفين المشهد، لكن خلاص ما بقاش وقت نقعد نخبي ونقول أرجوك ما تتكلمش. لا، في مسلمين باعوا ضمايرهم، وفي مسيحيين باعوا ضمايرهم وبيحاولوا يصلوا لمرحلة أن يعني ولو حتى على حساب خراب مصر مش مشكلة، المهم أن ما يبقاش في حكم للتيار الإسلامي. أتصور، وحنسأل الدكتور راغب، هل في سيناريو غزة، سيناريو الجزائر، إيه اللي بيحصل في مصر الآن دي بعدما أفرغ أو انتهى الرئيس محمد مرسي حفظه الله من خطابه؟ دكتور، هل لك من أي تعليق بداية على الخطاب قبل ما نتكلم على الأحداث؟
وطبعا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله. الخطاب ينتظره الكثيرون، وأشعر أن الدكتور عنده معلومات كثيرة، وهو بحكم كونه رئيس الجمهورية وماشي في السياق القانوني ما عندوش الصلاحيات لإخراج كل المعلومات إلا بعد انتهاء التحقيقات، وهو صرح بذلك وقال إن الأمور عند النيابة. أتوقع لو حصل نوع من الإثبات الدامغ بأدلة قوية وواضحة على بعض المتهمين،
الرئيس لمح إلى أحدهم صراحة.
صحيح، ولمح إلى أحدهم، وطبعا البقية اللي انتمائهم للقوى السياسية معروف إن في عدد من الناس على الأقل مشتبه فيهم ممكن تكون بتجرى الآن تحقيقات معهم. آثر الرئيس أنه ما يعلنش لهذه الأسماء لحد ما تنتهي التحقيقات، ويكون الجهة التي تعلن هذه التحقيقات هي الجهة المخولة بإعلان أسماء المتهمين بعد التحقيق معهم للنيابة إن شاء الله.
هل بتتصورني في بعض الناس تقول لك يعني الرئيس ما شفاش غليلي من تآمر علني؟ يعني هل كان المفروض أن الرئيس يرد على هذا التآمر علنا أيضا؟ لأن دي ناس طلعت ببساطة شديدة في فيديوهات حرضت على اقتحام قصر الاتحادية، حرضت على القتل، بدأت بعض دوائر الانترنت في بعض المواقع تنشر أسماء ناس بمقراتهم بحاجة تحريضا منهم، حتى من بعض المذيعين جالهم هوس عقلي الحقيقة. فهل بتتصور كان المفروض أن الرئيس النهاردة يعني يكون خطابه فيه شيء من القوة مباشر كده ان هؤلاء سيعرضون على نيابات، ولا الدنيا شايفها ازاي؟
لا لا، انا اتوقع الرئيس كلامه المفروض يكون كلام عمومي وكلام يعني مرسل، لان عنده جهات متخصصة في بلده بتحكم، وهو دولة مؤسسات، يعني عنده قضاء وعنده نيابة وعنده شرطة وعنده جيش وعنده مباحث جنائية وعنده يعني عنده آليات. ما يقدرش هو يتولى الإعلانات الخاصة بأسماء معينة وينزل هو لمستوى التفصيلات الدقيقة اللي ممكن تكون موجودة عند كل واحد منهم. هو ممكن يعلن عن اسم شخص معين وما يبقاش هو عنده كامل في خطابه كامل الأدلة اللي ممكن يقدمها للجمهور، لكن الأدلة موجودة عند أهلها في التحقيقات، فهو بيحفظ يعني حدود الدقة والشفافية، ان هو ما يتكلمش بكلمة الا هو مسؤول عنها، وبالتالي بيحيل الملف كله الى اهل التخصص. وده اللي احنا عايزينه على فكرة، يعني مش عايزين الرئيس اللي فاهم في الكهرباء وفاهم في التليفونات وفاهم في الطرق وفاهم في زي ما كان بنسمع انه كل الامور في الاخر بترجع له، هو يحيل الملف الى اهل يعني مهنته، وان شاء الله عندنا امناء ومخلصين في البلد.
هل تتصور او تتوقع ان ممكن تكون اتخذت اجراءات بتبليغ منافذ المطارات والمواني باسماء ما، بحيث انها لو شعرت النهاردة بالبطحة اللي على راسها انها ما تقدرش تهرب برا البلاد؟
اتوقع طبعا، وبالعكس ده في اعلن،
ان الناس تتكلم عن تأخير خطاب الرئيس.
نعم، اعلن بعض الاسماء، لكن برضو انا بقول انها ليست على سبيل التأكيد، ان هي منعت، واسماء كبيرة منعت من السفر، وطبعا ده ممكن يكون تمهيدا لتقديمها، وفي بلاغات بالفعل متقدمة للنائب العام عن اسماء كبيرة جدا من القوى السياسية، فوارد جدا ان النائب الى ان تظهر نتائج التحقيق انه يمنع من السفر، وخاصة ان مسلسل الخروج من البلد بقى متكرر وسهل، واللي بيخرج دلوقتي قوى سياسية، قوى فلول، قوى مالية سرقة اموال. فاتوقع ان النائب العام يعني المفروض ان هو فعلا يحجم خروجهم الى ان تتبين الاوراق.
طيب دكتور راغب، بتشوف المشهد من يوم الاثنين؟ طبعا المشهد عند الشعب المصري انا يعني بفكرهم كويس جدا، ان بدايات هذا الكلام لم تكن لها علاقة بالاعلان الدستوري ولا الاستفتاء على الدستور ولا التأسيسية، انما بدأنا في مسلسل عبثي من ايام الاحتفال بذكرى محمد محمود، وبدأت احتكاكات بالشرطة، ثم 3 اعتصامات، ثم انقضت بعض القوى المتآمرة والخونة مع بعض الشباب الثوري الشريف، بس اللي ما عندوش خبرة سياسية فدخل في رجليهم. انت بتفصل المشهد، هل بتقسمه شرائح؟ يعني ما حدث على مدار ال 15 يوم اللي فاتت، من يوم جمعة من يوم الثلاث اللي اجتمعت فيه القوى المدنية وشعرت انها عددها 500 مليون في ميدان التحرير، وخرج احد الرموز المسيحية وش دون ادنى خجل وقال نحن سفير الامريكية قال لنا انتم بتعرفوش تحشدوا ليه، احشدوا احنا نحاول نتحرك معكم. المشهد ده انت بتقسمه شرايح عشان الناس بس تبقى عارفة ان ممكن يكون في حد فعلا من الثوار اللي كانوا موجودين، لكن الزن على ودانه ان الاخوان هيدبحوكوا بعد كده ودول ما لهمش امان دخلوا، بتقسم الشرايح دي ازاي؟
انا بقسم الشرايح دي 3 شرايح رئيسية، وانا متخيل ان التغيرات اللي موجودة على الساحة متشابكة جدا ومعقدة جدا، لكن عشان اقدر افهمها بنزل بيها لأدنى مستوى، فبقسمها لثلاث شرايح رئيسية. الشريحة الأولانية بسميها شريحة التيار الإسلامي بشكل عام، أصحاب المشروع الإسلامي، طبعا رأسهم الإخوان السلفيين وغيرهم من
الجماعة الإسلامية
والجماعة الإسلامية والأصالة، يعني كل التيارات التي تبغي من زمان، يعني مش من قضية الثورة ولا من قضية الكام شهر الأخرانيين، إنها تقيم المشروع الإسلامي. هي دي توجهها ودي قصة عمرها، وعايزة تقيم الكتاب والسنة وتطبق أحكام ربنا سبحانه وتعالى. اختلفوا في بعض التفصيلات، اختلفوا في بعض الطرق، بعض الوسائل، لكن ده التوجه العام بتاع فصيل كبير جدا جدا من أطراف الصراع. الطرف الثاني اللي واقف قدامه ومكمل هو طرف التيار العلماني. التيار العلماني اللي هو ساعات بيجيبوا له كلمة تبقى لطيفة بيسموه القوى المدنية، اللي هي مش عايزة تطبيق المنهج الإسلامي، مش عايزة الاحتكام الى الكتاب والسنة، بتشوف ان هي الكلام ده كان مناسب لفترة من الفترات، واحنا نسيبنا حاجة تانية دلوقتي، بتشوف ان علاقة الانسان بربه دي علاقة فردية ممكن تبقى جوه البيت، لكن لا يتدخل الدين في قضايا السياسة، في قضايا الاقتصاد، في قضايا المعاملات، في قضايا القضاء، في قضايا الحروب والمعاهدات، السلم والحرب. يعني الدين ملوش دور في القصة دي، الدين ليه دور في الصلاة وفي الصومة، هذا فكر العلمانيين. فبيفصل تماما الدين عن الدولة، بيفصل الدين عن السياسة، ده تيار فكري كبير. التيار الإسلامي بيحشد مع أفراد من الشعب فطرتهم سليمة وعندهم رغبة حقيقية في تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى، أو على الأقل في إرضاء ربنا سبحانه وتعالى في دخول الجنة، في الهروب من النار، وإن كان لا ينتمي إلى أحد هذه الفصائل، وده كتير جدا جدا. والتيار الثاني، التيار العلماني، برضو بيوظف معاه شرائح مختلفة من الشعب، كل واحد حسب الطريقة اللي تربى بيها والفكر اللي دخل جواه، وبيوظف الدوائر دي حواليه عشان يحقق الهدف اللي هو عايزه. الشريحة الثالثة شريحة خطيرة جدا جنب الشريحتين دول، الشريحتين دول على فكرة هيفضلوا كده على طول إلى يوم القيامة، هتفضل شريحة
إلا إذا قال الله شيئا. يعني
هو اللي عندنا الأدلة من القرآن ومن السنة إن ده مستمر، يعني عندي إلى علامات الساعة الكبرى عندي طيار لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، وعندي في نفس الوقت الطائفة التي لا تؤمن بهذا الشرع ولهذا القرآن حتى تقام الساعة على الناس وليس في من يقول الله الله. فده موجود وده موجود، ده مكمل وده مكمل بالأدلة المتنبئة لما سيكون.
نعم.
فهذه حرب أبدية، ودي صراع الحق والباطل، ودي صفحات في القرآن الكريم كله. يعني أي صفحة في القرآن الكريم ما هي إلا تصوير لحالة الحرب ما بين أهل الإيمان الذين يطالبون بتطبيق ما يريده الله عز وجل، ومن يرفضون هذا التطبيق في حياتهم حتى لو كان مؤمن بالله عز وجل كرب أو كخالق.
نعم.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يعني هو مؤمن بالخلق لكن قضية تحكيمه في حياته هو مش عايز هذه الجزئية، ومش عايز قيود من الشريعة، هو عايز يحكم بما يناسبه هو في عقله وفي هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه
هو.
دي مدرسة ودي مدرسة، ولن يلتقيان. ممكن يتعايشوا مع بعض في داخل المجتمع، لكن لا ده هيبقى فكر ده ولا ده، إلا أن يغير تماما من مدرسته، لكن مدرستين متعارضتين، عشان كده مستمرين مع بعض متوازيتين الى يوم
لن يلتقي موجود.
لن يلتقي.
نعم.
في طائفه ثالثه خطيره جدا موجوده في مصر بقوه في هذه الايام، وهي موجوده برضو على كل مراحل التاريخ المختلفه، وهي طائفه رموز الفساد اللي هي ما بتعنيهمش اصلا لا قضيه الدين ولا قضيه العلمانيه، لا مع فريد ولا مع فريد، هو همه مصلحته الخاصه شخصي. جدا هو الهم ومصلحه، والمصلحه عنده بتتمثل في حاجتين رئيسيتين، في الكرسي، في السلطه اللي قاعد عليه، وفي المال.
نعم.
الفلوس. فدولت كانوا ماسكين الحكم في البلد سنوات طويله جدا، وحصلت الثوره ووقع النظام، ودولت ما وقعوش هم، دولت النظام ده معناه الدوله العميقه، معناه كيانات ضخمه جدا هائله في داخل البلد، مش بس الرئيس المخلوع حسني مبارك او الوزراء الفلانيين او رؤساء كذا او كذا، لا ده انت بتتكلم على يعني قطاعات هائله جدا، وخاصه في القطاعات الماليه.
نعم.
الاقتصاديه، الناس اللي عندها بيزنس وعندها اموال كبيره جدا عايزه توظفها، الناس دولت ما يقدروش يعيشوا الا في جو فساد، هو حياته كلها قائمه على الرشوه، قائمه على الفساد، على السرقات، على الاباحيه، على الاخطاء القانونيه، هو دي حياته اللي كان عايش بيها، وياما اتسرقت ميزانيات من البلد في ظل وجود هؤلاء. ده في الجو الجديد مش هيعرف يعيش. اضف الى ان لو في جو جديد محترم في البلد وفي عدل وفي إقامة أحكام قانونية صحيحة، ممكن كتير جدا جدا من هذه القطاعات يتحول إلى المحاكمة، يفقد ثروته أو يفقد حريته في داخل السجون.
نعم.
هذه الطائفة الثالثة مدعومة بقوة جدا من عدد لا نتخيله من البلطجية، إحصائيات بعض البلطجية شيخ خالد بتصل إلى 500 أو 600 ألف إنسان في مصر محترف بلطجة، ودي احصائيات يعني موجوده ومحسوبه. يعني بتتكلم يعني ايه محترف بلطجه؟ يعني مش مجرد واحد بيشتغل اي مهنه وهو يتعامل مع الناس ببلطجه، لا ده ما بيشتغلش حاجه غير ان هو بلطجي، وليهم لستة اسعار، وليهم طرق تعامل، وليهم هيئات بتجمعهم، وليهم تعاملات مع الحكومه القديمه، مع النظام القديم معروفه ومحسوبه، ويا ما شفناهم قدام صناديق الانتخابات، ويا ما شفناهم في الثوره، ويا ما شفناهم لحد دلوقتي، بنشوف لحد امبارح كانوا موجودين قدام قصر الاتحادية وبيضربوا الناس.
نعم.
فدي طوائف ما تنفعش تعيش في جو نظيف برضو، لان هي قائمة على السلب والنهب والسلاح والمخدرات وهذه الصورة. انت بتتكلم على رقم خرافي، نعم، بتتكلم على 500,000 في دولة زي مصر، ده شيء خطير جدا جدا. وشفنا بورسعيد، احداث بورسعيد، شفنا احداث محمد محمود، شفنا الثوره نفسها في الجمل، شفنا غيره، شفنا نتائج وجود مثل هذا الرقم. الناس دي
بتتكلم تقريبا في 2000 بلطجي كل محافظه
بتتحرك بالفلوس، والفلوس موجوده مع رموز الفساد القديمه اللي هم الفلوس. طب يعملوا ايه؟ المشهد اللي انا شايفه في منتهى الخطوره ان ممكن القضيه الاسلاميه والقضيه العلمانيه دي قضيه فكريه في الاساس، يعني ممكن مع بعض احنا نتكلم فكريا واجادلك بالحجه وترد علي بحجه اخرى، وده الطبيعه اللي ممكن تسمح لنا بالتعايش في داخل الوطن. لكن الطرف الثالث ده اللي هو طرف الفلول او طرف رموز الفساد او البلطجيه، عايز عشان يعرف يعيش يخلق حاله من الفوضى في داخل البلد. فهيبقى كل همه ايه؟ كل همه عشان هو ما يبقاش متهم زياده على اتهاماته السابقه، انه يخبط التيار الاسلامي ده في التيار العلماني ده، اصحاب التيار الفكري المختلف اللي عمرهم ما هيتقابلوا. لو انا قدرت اصعب ده وده بحيث في الاخر يصطدموا، الصدام ده ممكن ما يكونش ليه نهايه، ما تبقاش العمليه قتل 6 ولا قتل 12 ولا قتل 20 او 50، لا، ده ممكن الموضوع تستمر حلقه مفرغه لا تترك البلد الا قاعا صفصفا، يخلص كل شيء في داخل البلد نتيجة الحرب، لان الخطين متوازيين ما هماش ملتقيين، ممكن تستمر الموضوع. فهم بيعملوا تزكية لهذا الموضوع، بيستخدموا فرع ضخم جدا في البلد خطير جدا جدا، وفرع الاعلام. الاعلام طبعا
توقف عنده كتير يا دكتور راغب، لانه الحقيقة النهاردة مثلا مات 6 شباب امبارح من جماعة الاخوة المسلمين. انا ما اعرفش ما حقيقة الوفيات في المصريين في الطرف المعارض، ما عنديش معلومات موثقة، لان الاعلام ده اي خربوشه في صحفي بيندبوا عليه 24 ساعه. فلحد دلوقتي ما شفتش انه مثلا طلعوا على الاعلام ان في جنازات خاصه بالولاد اذا كانوا في الطرف المعارض.
على فكره ممكن يعملوها، لان الطرف اللي بيدفع ما يهموش مين اللي مات. يعني الستة اللي ماتوا دولت ما هماش اشد الناس قوه في الاخوان فاتضربوا، هو بيضرب عشوائي، هو بيضرب مجموعه علشان يوقع نازل او يوقفها عن اللي هي عايزاه، عشان يعمل حالة من الفوضى. فممكن بكرة يضرب 6 في الناحية التانية، يضرب 10 في الناحية التانية.
ده انا عايز اوصل لحضرتك عشان تتكلمنا عن الاعلام باستفاضة شوية، انه حتى الولاد الستة اللي ماتوا دول اتعاملوا معهم بمنظور مخالف
تماما
عن الوقت في ميدان التحرير، الوقت في محمد محمود، لا حد عيط ولا حد بكى ولا حد ولول، ولا ام واحد مثلا سمحوا لها بمداخلة، ولا راحوا صوروا معها تقرير. اعتبروهم كأنهم دول مهدرين الدم. خلاص مع السلامه.
المهدرين مختله تماما طبعا. لان هو بيكيل بمكيالين، يعني هو عنده ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، اذا كالوهم او وزنوهم
يخسرون.
الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ عارف يعني ايه الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ ديت هي تصوير المنهج العلماني. يعني في القران الكريم قصه المنهج العلماني متقاله من ايام سيدنا نوح، وصف المسيرة الدعوات، ومتقالة في المطففين اللي هو وهو بيتعامل معاك مش في حساباته الاخرة بالمرة. فما عندوش مانع ان هو يدخل على سد بورسعيد يقتل 70 واحد عمره ما شافهم قبل كده، ما يعرفش قصة حياتهم،
مش بينهم اي خصومة شخصية،
مفيش اي خصومة شخصية. طب انت بتقتلهم ليه؟ مش عارف. لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. فما عندوش مانع انه يعمل هذا العمل. ليه؟ لان هو ما عندوش ايمان ان هو هيتحاسب على هذه الكلمات. الاعلام للاسف الشديد في كتير جدا جدا من افراده هذا الفكر العلماني، هم اللي متربين عليه منذ نعومة اظافرهم في النظام القديم وغير النظام القديم، لان منهم كتير جدا متعلم في مدارس فرنسا، متعلم على المدارس الاوروبية بشكل عام، وهي مدارس علمانية بحتة صريحة بتقول لك انا الدين ملوش دخل في حياتي بالمره. هم عانوا كتير جدا جدا من تضييقات الدين عليهم، الدين
الكنسي
في القرون الوسطى، اللي كان بيمنع العلم وبيمنع كذا وسيطر على مقدراتهم، احنا ما عندناش كده في الاسلام. لكن هم خلطوا، عاشوا هناك في بالافكار العلمانيه، وجم طبقوها في البلاد الاسلاميه اللي فيها الاسلام يدفع الى العلم ويدفع الى العدل ويدفع الى الحقوق ويدفع الى رعايه الضعفاء بشتى طوائفهم، يدفع الى احترام حقوق الانسان، الى احترام حقوق المراه، الطفل، كذا كذا. والمجال واسع جدا في هذا المضمار. هو خالط ما بين الدين اللي كان شايفه في أوروبا وبيتحاربوه في أوروبا المفكرين وما بين الدين الإسلامي اللي هو بعيد كل البعد عن هذه الاتهامات. فجاي يطبق هذه المنظومة الفكرية المعقدة اللي فيها فصام كبير جدا ما بين فطرته وما بين الـ الواقع اللي هو عايشه، وفيها فصام ما بين مجتمعه اللي عايش فيه دلوقتي بنتكلم معاهم كلهم، احنا كلنا الحمد لله مسلمين وكل كلامه فيها طعن في الإسلام، طعن في القرآن، طعن في السنة.
ده في مسج بيوصلوه للناس. يعني حتى كانت في مذيعة كده رموشها الصناعية هتقع من الشاشة خلاص، يعني فاضل شاله فتح زودت الصوت تقع من الشاشة، وتقول لك أنا بحب الشريعة، وفي حد يقدر يعارض الشريعة؟ طب يعني في
يعني شريعة هي مش فاهمة يعني ايه شريعة. وعندك بعض الـ الإعلاميين اللي بينتقد صراحة في ندواته المعلنة والمسجلة قضايا الحدود او القوانين الإسلامية. هو لا ينتقد الإسلاميين في اختياراتهم، هو ينتقد الحكم اللي موجود في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. بيقول لك ازاي انا ممكن اعمل كده هو الحكم ده. واحد منهم كان بيقول انا ازاي اطبق قطع يد السارق اذا كانت الشريعة بتقول ان يد السارق تقطع اذا سرق 10 دراهم ولا تقطع اذا واحد ملياردير سرق من البنك عدة مليارات او عدة ملايين، فعشان كده ده مش ناب. يعني ينتقد هذا، بيصور هذا القانون الرباني بمنتهى الجرأة او بمنتهى الوقاحة، اقول بيصور هذا القانون لان هو قانون خطأ وان هو اللي عنده الصواب. هذه المدرسة بتشجع الفصيل العلماني بمنتهى القوة ومدعومة للأسف الشديد بالفصيل بتاع الفلول اصحاب الرموز الفاسدة، وكثير منهم عندهم قنوات اعلامية، وكثير منهم بينفق الاموال الضخمة جدا حتى لو القناة خسرت علشان يحقق الفوضى اللي ممكن في يوم من الايام ترجع الفصيل العلماني.
طب مش بتشوف يا دكتور راغب برضو وقوفا عند هذا المعنى الاعلامي مثلا، يعني قناة زي قناة دريم عليها مديونيات للدولة قد كده، يعني القناة بتبث كذب اصحابها ودجلوا على الناس وقالوا صلاح عبد المقصود الاعلام قفلنا وكلام طلع كذب وافتراء، وانا كنت حاضر القضية دي من ايام ما كنت بروح دريم في برامج هناك، ان هم بيبثوا من خارج الانتاج الاعلامي في معارضة للقانون عليهم مديونيات متلتلة، وعلى الرغم من ذلك الإعلام ناصرهم رغم أنهم يعني يعتبروا وكلين مال البلد، فما لقيناش الإعلام ناصر، ده الإعلام شتم في الوزير وقال لك إزاي يغلق القنوات دي وهم أغلقهاش،
لأنها كلها مدرسة واحدة حضرتك. يعني هم دلوقتي عارف حضرتك هم كلهم إيد واحدة في اتجاه واحد، وهذا الاتجاه الواحد البعد الأخلاقي هو بينكره، يعني هو مش عايز قضية الصدق والأمانة وأوصل لخير البلد ومصلحة الوطن والكلام الجميل اللي احنا بنتكلم فيه ده، لا هي القضية كلها ازاي ممكن يشعلل الحلقة بتاعته يجيب أخبار سخنة وإن كانت كاذبة، ازاي يتكلم مع الناس بكلام ممكن يحرك فتنة وصدام بين الناس وبالتالي ممكن هو يلاقي مادة شغل يشتغل بيها. الأوضاع لو استقرت وهديت ممكن ما يلاقيش ليه مجال عمل، وخلي بالك ان في عدد كبير جدا منهم مدعوم بكميات احنا لا نتخيلها من الاموال، حتى المعلنة يعني المعلنة الرواتب المعلنة هي الرواتب مربوطة بشغله على القناة وتهييج الناس في البرنامج بتاعه، لو البرنامج بتاعه هادي ولطيف وبيوصل معلومة جميلة وبيهدف الى يعني الى سعادة المواطنين والى هدوء الاحوال، هو مش ممكن هيحصل هذه المبالغ بتاعته. فانت عندك دعم مالي من رموز الفساد، وعندك دعم فكري من العلمانيين، وعندك ترابط ما بين هاتين الطائفتين علشان الدنيا تولع اكتر واكتر. ومع ذلك ده الطرف العلماني بيضم جواه برضو رموز كتيرة جدا ممكن تكون عايزة مصلحة الوطن وعايزة الخير لهذا البلد، لكن شايفة ان الخير لهذا البلد ما هوش عن طريق المشروع الاسلامي لكن عن طريق المشروع العلماني، بيوظفوه معه ويجون معه. لا شباب كتير جدا جدا للأسف ما تلقاش في ظل النظام السابق، ما تلقاش تربية اسلامية، ما حضرش خطبة جمعة جيدة، ما حضرش درس كويس للدين في المدرسة، ما حضرش حد يعلمه، كل المشايخ اللي كان مفروض يسمع لهم كلهم كانوا بيروحوا السجون وممنوعين من الخطابة. نشأ هذا الشاب فكريا على هذه الطريقة، وهو مادة طيبة وهو خامة جيدة وهو جواه بذرة الخير عايز مصلحة الوطن بس عن طريق هذا الفكر. لو وقف مع نفسه وقفة وتحاور حوار عقلاني هادئ مع أصحاب الفكر الشرعي أو الإسلامي هيلاقي أنه ضيع كتير جدا جدا من وقته ومن عمره ومن أخلاقياته ومن حب الوطن في اتجاهات قد تكون يعني غير مرضية بالمرة، لا لله عز وجل ولا للمجتمع اللي هو عايش جواه. المجتمع المصري حقيقة مجتمع طيب جدا، في فترة سوية جدا. لو انت خطبته بخطاب العقل الحكيم والعاطفة الهادئة واديته اللي يتوافق مع فطرته السليمة، الامور هتهدى بشكل كبير جدا جدا عند كل الناس اللي مشعلين الموضوع ده، وسيبقى اصحاب المصالح هم وهؤلاء انا بقول لك من دلوقتي ان هم قلة، لكن للأسف صوتهم عالي فبيسمعوا ناس كتير جدا جدا. انا بطالب الشعب المصري من دلوقتي ان هو لما يجي يسمع حد يفرق ما بين هذه الشرائح الثلاثة، حط نفسه يا ترى هذه الشريحة اللي بيتكلم ده سواء كان اعلامي سواء كان سياسي، من القوى الحزبية، من القوى السياسية اللي على ارض الشارع، من كذا او كذا، صنفه بناء على هذا التصنيف هتعرف تحكم على الافعال اللي بيعملها. وما فيش حد معصوم على فكرة، لا اصحاب التيار الاسلامي ولا اصحاب التيار العلماني ولا الفلول، كل واحد معرض للخطأ، بس انا عايز اقيم الخطأ ده في ضوء هذه التقسيم عشان اعرف في الاخر انا محتاج امشي في اي اتجاه.
طب ده هيقودني مع حضرتك في الاعلام لحرب الشائعات. يعني احنا ربنا علمنا في القرآن واذا جاءهم امر من الامن او الخوف
اذاعوا به.
نعم. علمنا منهج قرآني وقاعدة، الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. علمنا ربنا في اخطر واقعة وابتلاء نزل على المجتمع المسلم في مسألة عرض ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. واذا بقى توقف، والمعنى ده كنت من ساعة ما سمعته وقرأت في الظلال وقرأت وسمعت مشايخنا، إذ تلقونه بألسنتكم. فهذا المعنى أنا بدأت أشوف أنه صفحات الإنترنت بقى فيه شيء مش طبيعي، مش طبيعي، أنباء عن مقتل فلان، أنباء أن الرئيس يعمل فلان، حتى بعض الذين لم يتربوا على هذا المنهج أسهل حاجة بالنسبة له أما حد يقول له شير يجري شير، أنباء عن اقتحام، حتى لدرجة أنه ثلاثي أضواء المسرح اللي ربنا ابتلانا بيهم في جبهة الإفلاس الوطني اللي هيغرقوا مصر دول، واحد طلع قال له وهو واقف على المنصة في بنت مسيحية قتلها جماعة الإخوان المسلمين، راح أدعوكم لدقيق أحداد على طول لعم عمرو موسى، وراحوا واقفين دي أحداد، ثم فوجئنا بعد ذلك إن البنت اتكلمت مع وائل إبراشي. لا، والشيء الغريب يا دكتور عبد الله عايزين أتوقف عنده، ان وائل الابراشي نفسه ما حطش في عينه ذرة ملح ولا حمرة خجل ولا شوية دم، وقال مثلا ايه بنعتذر يا جماعة عن هذه الاشاعة، لا انت ما متيش، انت ما تصطيش، انت خلاص وعدى الخبر وانتهى. فمسألة الشائعات دي يعني ازاي نبتدي نصدر لمجتمع دور الدعاة دلوقتي، الاباء والامهات لولادهم اللي بيعودوا على الانترنت بكثافة وبقوة، ايه المنهج اللي محتاجينه علشان ما نزيفش وعي الشباب، ما نجيبش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ونسقطه على واقع يبقى فيه زيادات كاذبة ونحطه ونقول هم دول الإخوان والسلفيين زي ما منشور على النت، نعمل ايه في الوقت ده بالنسبة للموضوع ده؟
هو طبعا الموضوع ده موضوع خطير جدا جدا، لان هو دي صناعة، دي صناعة وحرفة، حكاية صناعة الإشاعات، وبعض أجهزة المخابرات في العالم بتحترف صناعة الإشاعة وإزاي ممكن تسرب إشاعة بشكل يبدو للناس أنه حقيقي. وطبعا بعض أجهزة الإعلام أو كتير جدا جدا من أجهزة الإعلام دلوقتي بتعتمد على موضوع الإشاعات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. تخيل أن أنت هذا ذنب كبير جدا وضخم جدا وهائل، أن الإنسان يتكلم مع الناس بكل شيء سمعه، كل ما تخش له معلومة يتكلم فيها دون أن يتثبت. عدى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إثما محبطا لدرجة أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أنه هو كل ما يسمع حاجة يقولها، ده خطر جدا مع أن ممكن اللي سمعه ده يكون صحيح، يعني الخبر ده ممكن يكون صحيح بس ممكن يكون خطأ، يعني أنت ما تثبتش وتكلمت. شوف الآية بتقول إيه، إذ تلقونه بألسنتكم، هو إحنا بنتلقى مش باللسان، إحنا بنتلقى بالوذن، يعني احنا كنا نتخيل مثلا السياق اللي احنا نفهمه كبشر، استلقونه باذانكم وتقولون بافواهكم، لكن ده احنا بنتلقى بالالسنة بمعنى ان الكلام لا يمر على الاذن ولا على العقل، ده انت سمعت الكلام جاء على لسانك على الناس على طول دون ان تفكر. مين هي السيدة عائشة؟ اختارها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم،
زوجة
الوحي موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم هو بنت مين وجبتها ايه وشكلها ايه وقصتها ايه وتاريخ ايه، ناسى كل ده وبدأ يتكلم. يا عم فكر سيدنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه لما مراته بدأت تتكلم معاه وتقول له احنا بيسمع، قال لها انت تعملي كده؟
قالت له لا،
قالت له لا مستحيل اعمل كده مين؟ قال لها
ان انا اعمل كده،
طب انا ممكن اعمل كده
خير مني وعائشة خير مني.
تخيل انت الرد اللطيف الهادي، شوف انت لما تيجي تتكلم على مجموعه من الناس اللي اتبهدلت قبل كده في طريق الدعوه، واللي اشتغلت واللي عرضت نظام مبارك، واللي اتحطت في السجون، واللي عانت معاناه شديده جدا، وهي بمنتهى البساطه قام قايل عليها كلمه وقام جاي ماسح كل التاريخ، وقد تكون حصلت قد تكون ما حصلتش، قد يكون لها تاويل قد يكون كذا، ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا.
نعم
70 خريف. ليه؟ الرجل يتحدث بالكذبه تبلغ عنه الافاق. تخيل انت كذبه زي ديت نتج عنها تهيج للناس، نتج عنها قتل في مكان ما، نتج عنها اصابه
لا انا بتكلم يعني بالنسبه لهم دول بقى قيادات سياسيه ما بتكذبش.
فلما نقول
الاخوان المسلمون قتلوا مرنا المسيحيه، اذا انا بعلن استنفار. وده هيقودني لنقطه مهمه جدا دكتور راغب، بتشوف دخول المسيحيين في المشهد، يعني دعني اتكلم بكل صراحه وانا اعلنتها ولا اخشى في الله لو ما تلائم منها. قلت لهم قبل كده ان البابا شنوده كان من اكبر فلول، وكان دايما بيقول انه مالناش دعوه بالسياسه، ما تنزلوش ميدان التحرير ايام الثوره 25 يناير. شتموا المشايخ كلهم وقالوا ما تخرجوش على الحاكم يا منافقين، وما كلموش البابا شنوده ولا قالوا له كده ابدا. يعني هو الوحيد الذي لم يلام على مستوى مصر كلها والعالم، انه طب ما هو زي الشيوخ، اذا كنت بتشوف ان في شيخ قال لك ما تخرجش على مبارك وده شيخ جبان، طب ما كان برضه نفس الكلام بيقوله شنوده، ما تنزلوش ميدان التحرير. لكن كتير من الشباب المسيحيين الوطنيين نزلوا الميدان ووقفوا. ايه اللي حصل لما فوجئنا بعد كده ان بداوا يستخدموا اللعب الكنسي الان في المشهد اللي بيشوفه عند قصر الاتحاديه، ورويترز قالت هذا الكلام ان اعداد كبيره من المسيحيين موجوده في المشهد، وناس تقول لي كان ده بينادي، وامبارح المشاهد كلها مسكنا مسيحيين سبعه معاهم واسماء كنائس دلوا عليها. ايه اللي خلى بعض المسيحيين يفقد ارتباطه بالوطن بهذه الصوره، رغم انه مش شايف من المسلم معاه في الوطن شيء سوى صراعات سياسيه مقبوله وراي سياسي مقبول، حتى لو في تطرف من هنا او من هناك، الا انه انجرف بكل احاسيسه في هذا الاتجاه يعني، ومش قادر يميز ان اللي بيتعامل معاهم دول هم اللي وقف في ميدان التحرير يثور عليهم عشان خربوا البلد ونهبوها 40 و50 و60 سنه.
لا، ما هم اللي وقفوا في الثوره مع الثوره من النصارى في 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 25 يناير وما بعدها، مش هم اللي خارجين دلوقتي. يعني انا اتوقع ان الاتجاه دلوقتي اتجاه التهييج اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، واثاره الفتنه الكبيره بتضلل زي ما هي بتضلل المسلمين او بعض المسلمين، بتضلل برضو بعض النصارى لمصالح معينه. رواسب النظام القديم يا شيخ خالد، رواسب النظام السابق، نظام حسني مبارك ومن معه، كان بيعمل ايه؟ كان الجو العام بتاع الدولة كله، الجرائد الرسمية والإعلام الرسمي والأمن والجامعات والنقابات وكل شيء بيتكلم على انه هو ما عندوش اي مانع انه يتهكم على اي شيخ او انه هو يسخر منه او يقاضيه او كذا، وخط احمر الكلام على النصارى. طبعا ده كان الرئيس السابق عمال يعمل توازنات، وشايف ان المنافس ليه على الكرسي بتاعه هو التيار الاسلامي او هو الاخوان المسلمين تحديدا، وبالتالي عمال يكسر فيهم على وسائل الاعلام، وبيعمل جو من النماء للنصارى يكسب بيه ود الغرب، يضغط بيه على الاسلاميين، يعمل بيه هذه المساحه اللي كان هو بيسميها سياسه انه يلعب بالطرفين دول قدام بعض. نتج عن كده ان هذه الاطراف النصرانية خدت مساحة معينة عايزة تستمر في هذه المساحة في الجو الجديد بعد الثورة. اتفاجئت ان التيار الاسلامي خد اصوات عالية جدا، مجلس الشعب، مجلس الشورى، بعد كده الرئاسة، النقابات، الاتحادات، غيره غيره غيره، نتيجة الاعلام الرهيب اللي كان موجود على مدار الثلاثين سنة اللي فاتت بيخوف الناس من الاسلاميين ومن الشريعة الاسلامية. هم زي قطاعات كبيرة من الاسلاميين خايفين من الحكم الاسلامي، مع ان هو لو نظر الى الحكم الاسلامي، لو قرأ القرآن حق القراءة او قرأ السنة، ادعو حقيقة كل من هذا البرنامج كل النصارى الى قراءة القرآن الكريم، وادعوهم الى قراءة السنة المطهرة. شوف اللي انت خايف منه ده ايه، بل ادعوهم الى ان يعني
وممكن يرد على حضرتك المشكلة عنده
يفكر.
ده انا هفترض يعني، وده طبعا انا عارف ان هو لا يؤمن بالقرآن، انما بفترض يقول لك ايه، المشكلة عندي مش مع الكلام اللي مكتوب ده ولا افعال رسولكم يا سيدي، خلاص مشكلة عندي في تطبيقكم انتوا.
هو ممكن يقول الكلام ده، بس انا يعني انا دلوقتي احنا بنتكلم في قضية مهمة جدا. انت دلوقتي معترض على هؤلاء المطبقين لهذا القانون، هذا الاعتراض تطبيق القانون ده ينطبق على الاسلاميين وينطبق على غيرهم، لان انا لو انا جالي قانون اي قانون علماني ولا اسلامي من داخل بلادنا ولا من خارجها انا مربوط في النهايه باللي بيطبقه. ما هو اللي بيطبقه ده ما هو كان نظام السرب بيطبق القانون العلماني اللي انتوا عايزينه. وبعدين عمل ايه؟ ما ضيع البلد كلها. طب واللي جاي دلوقتي لو انا مش عاجبني الدكتور محمد مرسي وخدت اللي عاجبكم انتوا، طب انا مش ضمان ان هو هيطبق ولا ما يطبقش؟ احنا في دوله قانون دلوقتي، وانت بقيت فاهم وعندك الاليه انك تخرج باحترام، تعترض على الوضع القائم وتعرف تغير الاوضاع من خلال الديمقراطيه اللي انت طالبها وصندوق الانتخابات اللي انت طالبه، والاليات دي اصبحت دلوقتي موجوده. فلو انت مش عاجبك تطبيق الاخوان او تطبيق الاسلاميين للشريعه الاسلاميه في خلال الاربع سنين القادمه، او تطبيقهم للقانون اللي هم تواصلنا اليه في اللجنه التاسيسيه للدستور، والقانون اللي هيجي بعد كده في مجلس الشعب ومجلس الشورى، لو انت مش عاجبك بعد اربع سنين حط صوتك وحط رايك وقول والله انا مش عايز الناس دي، انا عايز فلان الفلاني. الوضع للاسف الشديد ان نظام الرموز النظام السابق على الرموز العلمانيه المناهضه للمشروع الاسلامي دخلت للمسيحيين او للنصارى من هذا الباب، وقالت لهم ان الوضع اللي جاي مرعب ومخوف وكذا كذا بالنسبه لكم وبالنسبه لينا، وبالتالي احنا نحط ايدينا في ايدين بعض دلوقتي في فرصه، ولسه الدكتور مرسي ما تمكنش من الامور ولسه في بدايه عهده ولسه الشرطه مش كذا ولسه الجيش مش كذا، تعالوا دلوقتي في فرصة وإلا مش هنعرف مستقبلا نقلب النظام. الحاجة التانية الخطيرة جدا عندهم واللي مخليها خطوات العلمانيين متسارعة وفي نوع من العصبية الشديدة، وخطوات النصارى كذلك ماشية معهم أو بعض النصارى ماشية معهم، الخطوة إن التيار الإسلامي أثبت إن هو بيحقق في صندوق الانتخابات نتائج أعلى في كل المحطات إلا قليلة. يعني الاصل انهم نجحوا في كل محطات الانتخابات السابقه
حتى في النقابات
كلها في كل القطاعات، طلبه صغيرين ساسه مفكرين نقابات متخصصه على مستوى مدرسين محامين قطاعات حتى متخصصه برضو بتلاقي التيار الاسلامي ليه تواجد قوي جدا جدا ومؤثر وغالب. فهو عارف عشان كده في بعضهم قال بمنتهى الصراحه مع ان هو من قوى الليبراليه والديمقراطيه والغربيه وقال لك لا احنا مش عايزين نعمل انتخابات لان الشعب كله هيصوت 90%، لو 90% وهذا النص انا سمعته بودني من واحد منهم بيقول لك لو 90% من الجمهور قال نعم لهذه القرارات اللي قالها الدكتور مرسي او اللي اتخذها في الاعلان الدستوري او قال نعم للدستور فاحنا مفروض نعلمهم لانهم غلطانين.
طيب ده
يؤكد او معتبر نفسه هو 10%
ده يؤكد
ان هو صح والباقي كله غلط.
السيناريست بلال فضل اللي كنت اتصور ان هو عنده يعني نوع من العقل انه يعني بيفهم فاهم يعني على الاقل بيفهم ديمقراطيه زي ما بدعي، لانه زي ما قلت لكم بأكرر بلال فضل دايما بيبقى قاعد برج عالي ويشعر ان احنا غلابه وهو لازم يوجهنا. بلال فضل يطالب الرئيس مرسي بالتنحي في خبر منسوب ليه والدعوه لانتخابات رئاسيه لو واثق من الشعب. ده افهمه ازاي من حد بيتكلم في محاربه فساد وشرعيه صندوق لما يجي يقول للرئيس اتنحى ولو واثق يا سيدي الشعب اختارك يبقى قدم نفسك.
صوره طفوليه جدا، صوره طفوليه، عارف بتفكرني بالاطفال لما بيلعبوا مع بعض بعد كده الفوره من سته ووصلنا خمسة واحد يقول لك لا نلعب من الاول
او خليها من ثمانيه
او خليها من ثمانيه يعني انت
انا جربتها كتير ده
وده اللي انت شايفه للاسف الشديد. يعني اقول الاستاذ بلال فضل بيتكلم كلام فكري او بيحلل او كده، انت شايفها من ارض الواقع من ناس كانت داخله في ترشيحات الرئاسه بالفعل، الاستاذ عمرو موسى والاستاذ حمدين صباحي والدكتور البرادعي اللي كان يرشح وبعد كده تنازل وحاسس ان هو ندمان ان هو تنازل. خلاص يا جماعه احنا دخلنا جوله انتخابيه شريفه ونزيهه وانتوا خسرتوا
13 مرشح
وانتوا خسرتوا، قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله ربنا يكرمك في الدوره الجايه اعمل جهد مع الجمهور، اعمل جهد مع الشعب، اعمل جهد في حزبك اللي انت عامله وشوف اثره بعد اربع سنوات، وادي فرصه للراجل اللي نجح في الانتخابات بالديمقراطيه اللي انتوا ناديتوا بيها سنوات كتيره جدا، ادي له فرصه ان هو يعمل الدور او اللي يعمل المشروع اللي هو يريد ان يحققه لشعبه. انا مش بقول لك بس احترم الدكتور محمد مرسي، احترم ال 51% اللي ادوا الدكتور محمد مرسي ووصلوه الى سده الحكم، والله حتى لو 50% زائد فرد واحد، خلاص بدل وصل للنسبه التي تخول له حكم البلد، على الجميع ان هو يسمع ويطيع لهذا الكلام. الكلام اللي بيقوله طبعا استاذ بلال فضل او غيره من الناس. كلام
يعني سياسي.
يعني كلام غير عقلي وغير مقبول. واحنا اتمنى ان هو احنا نصل الى حاله من النضج السياسي والنضج العقلي ونضج التعايش اللي نقدر نتعايش فيه مع الناس المختلفه عننا في الراي، مختلفه عننا في الفكر، تعايش حضاري ممكن كلنا نبني مع بعض البلد دي.
قبل ما ادخل للقضاء عندي برضو، لان احنا يعني بقى لنا فتره كانت في ناس نايمه في الدوره لابده كده بتشوف المشهد، وكنت بتصور في وقت من الاوقات بنثمنهم احيانا في مقالات، بنثمنهم احيانا في اراء، انما فجاه برضو جات لهم هوس ويبدو انه في ضغوط. يعني زي ما عمرو حمزاوي هنا كان جالي مره قلت له لو في اي مشروع هيمرر في مجلس الشعب ضد شرع الله توافق عليه؟ قال انا ابدا اطلاقا. فشعرت انه بيحصل عليهم ساعات ضغوط وتستحوذ عليهم الشياطين. يعني علاء الاسواني مثلا مش عارف المرشد عامل ايه للجماعه دي، والله العظيم انا ما قلت المرشد غير مره واحده في حياتي. انما عايز اسال سؤال، اولا بداوا يقولوا الدكتور محمد مرسي ما قدرش يطلع يتكلم مستني المرشد هيقول له ايه، ادي واحد. اتنين، وانا موافقهم في ده واحط ايدي في ده، يقول لك يسقط يسقط حكم المرشد. حاضر صدق احنا موافقين يسقط حكم المرشد وما بيحكمناش فعلا. الحاجة التالتة علاء الأسواني بيقول لك إذا عرضت المرشد هل أنت كإخواني؟ فبيقول لك فأنت عند الإخوان فلول أو علماني عدو للدين. يعني ليه بشعر إن عندهم من الزيف والكذب والتضليل؟ خليني أكلمك بصراحة، يعني أنا عارف حضرتك إن كما ترضاش عن كده، بس بحس إن هم مش رجالة في مواقفهم حتى، ومش صادقين مع نفسهم لما يقول أنت يعني لو حد بيعرض المرشد وأنت راجل من جماعة الإخوان انه انت كده كافر، بتقول عليه كافر، بتقول على عدو للدين، بتقول عليه علماني.
والله انا هقول لك، انا جماعه الاخوان من اكثر الجماعات بعدا عن قضيه التكفير هذه، ولعل امام الجماعه في يعني العقود الصعبه قوي الشيخ حسن الهضيبي بعد استشهاد الامام حسن البنا كتب كتاب دعاء لقضاء، دعاء لقضاء بيناهض فكر التكفير اللي ممكن يظهر، مع ان كتب الكتاب ده هو جوه السجن، كتب الكتاب ده في ظروف سجون عبد الناصر اللي كلنا عارفين قد ايه كانت القسوه فيها والتعذيب فيها،
اللي هو بيتشدد بحب حمدين صباحي.
فالفكر ده طبعا يعني فالفكر ده للاسف الشديد موجود عند بعض التيارات، ما حدش قال حاجه، موجود في الدنيا وموجود من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم فكره الخوارج وغيره وغيره، لكن احنا ما رايناه في هذه القصه مطلقا. بالعكس ده احنا بنشوف ده في بعض الناس، بعض التيارات الاسلاميه بتنقم على الاخوان ان هم ما عندهمش وضوح وصرامه في الحكم على بعض الافراد مع وضوح كلمه الكفر التي قلت على السنتين، لكن هو بيربأ ان هو ينطق كلمه الكفر، لان التكفير له اليات، واليات لا يستطيعها الا يعني علماء معينين، مش اي عالم يقدر ينطق بهذه الكلمه، ولازم يحصل نوع من التفاهم والتحاور بينه وبين من اطلق عليه الكلمه، ويحصل نوع من الاستتابه ان اصر على ما يريد. يعني عمليه معقده جدا جدا، لان لو حكم بالكفر على انسان ولم يكن كافرا باء بها احدهما فالقضيه معقده وصعبه. المنهج ده لم ترتضيه ولم تاخذ به جماعه الاخوان بالمره، وكل ما يقوله هؤلاء هو في محض تشويه لتاريخ الجماعة وقصتها، وتخويف للناس من المستقبل. طب تخويف للناس من
ليه عندي الإسلاميين. يعني أنتم كجماعة إخوان أنا أختلف معكم، بشعر بخلاف، وأحيانا بشعر أنكم كنتم بتخطئوا في حاجات، وفي ممكن يبقى فيه تصرف يعني شديد التطرف من حد في رأيه أو في حاجة. هل ده معناه أن أنا أسحب هذه الجماعة بخلاف سياسي معاها او بفعل ما، لدرجه ان النهارده برضه في نفس القصه علاء الاسواني واضح انه انا من وجهه نظري ساعات الناس دي بتبقى شاربه حاجه مش طبيعيه. يعني بيقول لك الدكتور مرسي، الا ترون يا اخوان ان مرسي وعد كثيرا وفعل عكس ما وعد به، الا ترون انه عطل القانون. بص اللي جايه بقى قله الادب دي من وجهه نظري، واستعان ببلطجيه للاعتداء على معتصمين سلميين. تخيل واحد بيتكلم على رئيس الجمهوريه اللي معاه جيشه، ها، ومعاه حرسه الخصوصي وحرسه الجمهوري ومعاه شعبه اللي اختاروا اللي نزل لهم يوم السبت اللي فات، عرفوا عدده قد ايه؟ ده كمان كان يعني ايه ده بس كده يعني استفتاحه. بيقول لك الدكتور مرسي استعان ببلطجيه للاعتداء على المعتصمين السلميين.
ما هو ده حضرتك التزييف اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو مفتوح له قناه اعلاميه متسهل ليه ان هو يوصل بكلماته هذه الى الناس، والناس تتلقى بألسنتها زي ما قلنا كل بقول من شويه، الناس ما تربطش على ان هي تحلل الكلام اللي بتسمعه، وان هي تقيس هذا الكلام. انا اكلم واحد من الناس، اي واحد من الناس بيتكلم على الاخوان كلام سلبي، تقول له طيب انت جنبك اخوان عايش جنب مع، انا كنت في تاكسي وبيتكلم ان هو الاخوان بيكفروا الناس، وانا جاي في يوم السبت في الايام ساعه المظاهره بتاعت جامعه القاهره،
قالوا عليا بكفر الناس.
قال لك بتكفر الناس. قلت له طب انت عندك في المنطقه بتاعتك في العماره اللي انت ساكن فيها في الجامع اللي بتصلي فيه حد اخوان؟ مش اكيد. قال اه في. طب بيعمل كده؟ ما بيعملش كده، بس ده كويس، مش هم بس هم مش كده. تكلم كل واحد يقول لك اه اللي معايا ده كويس بس هم مش كده، مش هم مش كده، مش مين هم دولت؟ يعني مين في الاخر هم؟ اذا كنت انت رايت بعينك وتعاملت مع احدهم ولم ترى منه هذا السلوك،
واذا لم يكن يرى، ودي نقطه مهمه جدا برضو مش تختلف، انت شايفه ان هو كويس جدا بس هم مش كده، طب منين بتقول ان المرشد مخليهم كلهم بالنسبه له سمع وطاعه؟ طب اشمعنى ده اللي هيبقى كويس واللي انت ما تعرفوش
واللي انت وحش. واللي انت تعرفوش وحش. الحاجه الثانيه برضو الخطيره، ان انا تجربه الاخوان او السلفيين او الجماعه الاسلاميه او اي
فصيل
اسلامي او الازهر او اي غير، هي في النهايه تجربه بشريه. يعني ايه تجربه بشريه؟ يعني قابل افعاله واقواله واعماله للصواب والخطا، مفيش مشكله. يعني انا ايه مسكت غلط على الاخوان، ايه مشكله؟ ولا حد ادعى ان الاخوان معصومون، ان الاخوان انبياء لا يقعون في الخطا، ايه المانع ان يكون عنده خطا واثنين وثلاثه وعشره؟
ممكن يفعل كبيره.
عد اخطاء الصحابه. يعني انت عندك في جيل الصحابه بالظبط اللي كنت هتكلم، جيل الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم على جلاله قدرهم وسمو مكانتهم، وقعت منهم اخطاء كبيره، وقع منهم فرار من الزحف، وقع منهم زنا، وقع منهم شرب خمر، وقع منهم قتل، وقع منهم سرقات، وقع منهم كذا، وهم عايشين في زمن النبوه والوحي يتنزل على حبيب صلى الله عليه وسلم. يحصل، لان ديت نفوس بشريه. النسبه قليله جدا والاخطاء معدوده حتى في حياه الفرد المخطئ نفسه، ما هوش مواظب على هذا الموضوع، لكن بيحصل الخطا، ودي تجربه بشريه. فاحنا لا نذهب الى تقديس الاشخاص ولا الهيئات، احنا بنتكلم بقول ان دي تجربه بشريه بتطبق. والحاجه الثانيه المهمه جدا، ان هذه الطائفه اللي مش عاجباك، طائفه الاسلاميين بشكل عام، مصريين ولا غير مصريين، احنا دلوقتي بنقول عايزين نعيش على ارض وطن واحد، وعايزين كلنا نتعاون عشان البلد دي تقوم، والبلد دي امكانياتها هائله حقيقه، مصر والعالم كله على فكره مدرك هذا الا المصريين. يعني احنا مش مدركين فعلا حجم بلدنا، لما بنسافر بره ولما بنشوف الاعلام الغربي بنعرف في قيمه مصر فعلا. العالم كله باصص على هذه الدوله، وانها لو قامت وصلح حالها والله ممكن يتغير، مش هقول لك خريطه العالم العربي والاسلامي، خريطه الدنيا كلها تصبح في قوه مؤثره حقيقيه موجوده عندنا. فهو راصد هذا الكلام وبيحاول ان هو يعطل هذه المسيره. الاخوان دولت مصريين ولا مش مصريين؟ لما انا اجي اتكلم واقول ان هم دخلوا الانتخابات باوراق سليمه جدا، اب مصري، ام مصريه، هو مصري، حياته مصريه، والشعب المصري قدمه هنا، ايه اللي مزعلك انت طيب؟ يعني ايه اللي مزعلك سواء كان الدكتور علاء الاسواني او الاستاذ بلال فضل او الاستاذ عمرو حمزاوي او غيره، ايه اللي مزعلك ان الشعب الكبير ده غالبه اختار هؤلاء؟ خلاص يبقى الشعب ده غالبه فضل هؤلاء على غيرهم.
انا هقول لك بعد الفاصل ايه اللي مزعله. سيبنا نشوف فيديو، لان محتاج اقول لحضرتك ان الرئيس محمد مرسي عمل مسج مهم قوي للقضاه. احنا بنجلكم ونحترمكم وانتم، لكن عودوا الى منصاتكم، مالكوش دعوه بلعبه السياسه. هسمع دلوقتي يا جماعه، هي مكالمه يا جماعه، مكالمه تليفونيه من مستشار بمجلس الدوله، ده الفيديو اللي عندي، ونرجع نعلق على دخول القضاء بهذه القوه في اللعبه السياسيه، واصبحوا بيمثلوا في شيء اشعر به نوع من العبث انه خصم وحكم في نفس الوقت. نسمع ونعلق، خليكم معانا باذن الله. الو ايوه يا باشا، مش عارف اكلمك، معلش.
ايوه حبيبي،
دلوقتي هنعمل ايه؟ ما مفيش حد مننا بعته حد.
طب هنعمل ايه؟ طب
ايه
الحل؟
ما الاخوان كتير، عددهم كتير، وما هنعمل ايه؟ احنا جايين نقف مع سامح بيه بكره، مش لاقيين حد هنا.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
محمد رسول الله، هنعمل ايه؟
يا عارف فعلا.
طب لو تعرف حد هنا كلمه، انا بعيد عن الضرب، انا عايز حد اقف معايا يكون معايا اي حاجه، انا هدافع، الاخوان دول هيهجموا علينا دلوقتي. انا واقف عند بالظبط نفق المرغني، لو تعرف حد من الرجاله بتوعنا، من اي حد تبع توفيق بقى، تبع سامح باشا او اي حاجه، فيا ريت تبعته لي.
واحد
طب دول معاهم اي حاجه؟ معاهم سلاح اي حاجه عشان انا لوحدي؟
لا لا دول اصحاب، دول قراء، مش يعني بيبصوا يشوفوا الدنيا بس.
طب يا محمد بيه، طب هعمل ايه انا؟ طب ما عايزين بقى، ما كده كده الاخوان هيتبتوا قدامهم في الحكم.
المعلومه لسه جهادي طازه، ان اللي في مجموعه كبيره جدا من شباب الالترس بيتجمعوا حاليا في صندوق الحكم.
طب اكيد المعلومه دي مصدر اكيد يا باشا ولا ايه؟
مصدر اكيد. مصدر اكيد.
يعني هنحجم على الاخوان دلوقتي ونخلص ولا ايه؟
الله اعلم.
عرفتم نسيبه طبعا كده جايه من ناحيه. طيب ماشي محمد باشا، ماشي يا باشا، ربنا يخليك لينا يا باشا ونخلص على الاخوان دول.
ربنا يكون معاك.
المداخله او المكالمه دي وصلت لي كفيديو، انا ما اعرفش حد قال انها اتشيرت على الانترنت، مكتوب فيها رقم بطاقة المتصل او المتصلين، اسم واحد والتاني بطاقته ورقمه وكل حاجة. ودي كانت صدمة بالنسبة لي انا شخصيا، يعني انا معرفش طبعا مين الطرف، انا كلمة محمد بيه لا اعرف اكثر من ذلك، لكن قالوا لي ان ده مستشار فين انا معرفش برضو، انما الشاهد في الكلام عايز اوصل مع حضرتك، ايه اللي دخل القضاء هذا المعترك الغريب جدا في تحدي لمشاعر الناس واستفزاز لمشاعر الناس في وقت انا شخصيا كان اخر حاجة بحس انها فيها امان، رغم علمي ان كان في فساد في هذا القطاع زي فساد في اي مكان، فساد في الدعوة، فساد في الازهر، فساد في القضاء، فساد في الطب، في الهندسة، فساد بيطال كل مكان، انما كان دايما بحس ان انا بحتمي بهذه المؤسسة واقول ان شاء الله المؤسسة دي هي اللي هتقول كلمة الحق وهي اللي هترضي ربنا، لانه ده واحد اقسم، واحد عارف واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، واحد عارف قاضيان في النار وقاض في الجنه. فدخول القضاء في لعبه السياسه بهذه الصوره شايف اما سلبه وخطورته في هذه المرحله، وخصوصا ان احنا بدانا نتكلم عن مره احترموا احكام القضاء ومره يشتموا في القضاء، ده كان على الطيار العلماني بنفسه ومنهم البرادعي ده نفسه،
حسب
يعني على حسب الدنيا ايه،
حسب
الدنيا حل مجلس الشعب يقولك احنا مش هننتظر الدستوريه، طب اذا كانت الدستوريه تحكم بحل مجلس الشعب يقول لك هيقفوا على القانون ويدوسوا على القانون ودوله القضاء بتضيع. شايف دخول القضاء ايه البلبله ومين اللي دفع لكده؟
بص حضرتك، لو انا يعني انا لو انا افترضت ان القضاء بكامله قضاء يعني نزيه وبعيد كل البعد عن الفساد، فطبعا ده افتراض غير عقلاني وغير منطقي
طبعا.
ولو افترضت برضو ان الرئيس السابق حسني مبارك عنده في البلد ثلاث سلطات، سلطة تنفيذية،
سلطة تشريعية،
سلطة تشريعية، وسلطة قضائية، مش ممكن بحمل الأحوال يخطر على ذهني أو على بالي راجل قاعد في الحكم 30 سنة ومتمكن ومترسخ زي ما احنا كنا عارفين، وضع السلطة التنفيذية كلها في إيده وفي جيبه ومسيطر عليها سيطرة كاملة عشان يؤمن الوضع بتاعه، وضع السلطة التشريعية في إيده وفي جيبه برضو مجلس الشعب بالتزوير اللي احنا عارفينه وكلنا عاهدناه، وغافل عن السلطة القضائية انها تأمن ظهره، وانه بيختار ناس معينة يحققوا لي اغراض معينة في اثناء الفترة اللي هو بيحكم فيها البلد. احنا شفنا جرائم كتير جدا، شفنا سرقات، شفنا رشوة، شفنا فساد، شفنا هروب، شفنا كوارث بتقع في البلد، وشفنا القضاء بيعديهم، وشفنا في نفس الوقت اتهامات ظالمة والسجون ومعتقلات والقضاء اللي بيدي الاحكام ديت.
طب ما في نقطه دكتور
موجود،
يعني اذا كان القضاء زعلانين هم، يعني اذا كانوا في حاله غضب عند القضاء ان احنا بنقول ان في فسده، اذا كان القضاء عادلا 100%، ايه اللي وصلنا للثوره يعني؟
مستحيل يكون عادل 100%، مستحيل. انا عندي الشريحه بتاعه القضاء عبارة عن مصريين عاشوا الفترة اللي عشناها كلنا، زي ما الفساد طال قطاع الطب وطال قطاع الهندسة والمقاولات وطال قطاع السياسة وطال قطاع الزراعة وكذا وكذا، طال قطاع القضاء لا شك في ذلك. لا يمنع هذا الكلام وجود شرفاء كتير جدا جدا في القضاء، ولعل النسبة تكون يعني أكبر حتى من حساباتنا، لأن زي ما حضرتك قلت هو فاهم إن في قاضيان في النار وقاضي في الجنة، وفاهم إن هو هيتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى على الكلمة اللي بيطلعها، وفاهم لعل ده بيدفعه إلى جانب من العدل أكتر من غيره من الناس، خاصة إن هي وظيفته أن يكون عادلا ومحترفا لهذا العدل. لكن في النهاية برضه في الآخر تتعامل مع نفوس بشرية، وبتتعامل يا شيخ خالد وده شيء مهم جدا، مع ناس لو أتيح فتح ملفات العدل المطلق وجود نائب عام محترم يراجع القضايا بشكل من الشفافية والوضوح، ووجود نيابات متخصصة جيدة ومحاكم تراعي ربنا سبحانه وتعالى، وممكن جدا جدا تجد عدد لا بأس به من هؤلاء القضاة محول إلى التحقيق، وعنده ملفات فساد وعنده ملفات إدانة وعنده رشاوة وعنده كذا وكذا، وارد جدا جدا وارد جدا ان طبعا تلاقي ملفات كتير جدا بيضاء ونظيفة وناصعة، وان شاء الله يكون هذا عدد كبير، لكن هتلاقي ملفات تانية موجودة. فهو لما بيدخل في المعترك السياسي بهدف إثارة الفوضى وتوجيه البلد الى حالة من الاضطراب لا تسمح باستقرار الحكم، هو يهدف في المقام الاول الى تنجية نفسه، لان المستشار اللي حضرتك سمعته او غيره او غيره او غيره عارف ان لو استقر الحكم في ملف من ملفاته هيطلع للنائب العام، وفي قضية هتترفع عليه من مواطن او من محامي او من كذا او كذا، وفي رشوة هتثبت عليه، وفي واحد هيقر انه اداله فلوس قبل كذا، وفي واحد كذا، هو كل ده بيحسبه، ففرض عليه فرضا ان يدخل. ومع ذلك انا بقول لك انا مش ضد ان القضاء يدخل المعترك السياسي بشكل عام، هو في الاخر هو مصري وعايش جوه الوطن، مش معقول انا اطالب النجار والبقال والدكتور والمحامي والمهندس وكل تخصصات البلد انها تخش وتدي رايها وانتوا بالذات ما تقولوش رايكم.
لا بس لا أنا
هو يقول رايه،
لا لكن بس انا اتكلم هل رايه ده يعني انا بتصور ان انا لو قاضي انا رايي وانا بربي ولادي في بيتي قاعد مع معظم اصحابي، انما انا مش قادر اصور ان انا مثلا خصم لحضرتك كاخوان مسلمين، انا قاضي اعلنها صراحه ان يعني انا بكرهك وضدك والكلام ده كله،
وبعدين لما
اخش محكمه هقف قدامك طبعا هيبقى وضعي ازاي يعني طبعًا. مش هضمن ومش هثق في هذا.
صحيح، بس هو في الاخر بشر يعني، هو عايش جوه الجو ده، هو مفروض ان هو ينقل.
طب مش معنى في النظام السابق ما كانش عايش الجو ده؟
لا ما هو ده قصه ثانيه. النظام السابق ومع ذلك في النظام السابق
يعني كان عنده حصانه، يعني بتكلم
في النظام السابق
اكتر مني،
في ناس في النظام السابق ما شاء الله كانوا شرفاء ووقفوا واتكلموا مع النظام السابق واعترضوا على امور وسابوا المنظومة القضائية لما فرض عليهم أشياء، يعني ده موجود وده موجود.
طيب برضو يعني جماعة الممثلين، أنا فوجئت طبعا سير غير عادي. أولا أنا أعرف الممثلين كويس جدا وكيف كانوا ينظرون إلى راعي الفن والرياضة مبارك، يمكن كان آخر لقاءات لمبارك في الوقت اللي الشعب كان بيئن فيه كان لقاءات مع ممثل وممثلات، مجموعة من الممثلات مجموعة من المثقفين اللي هم خاصة بفاروق حسني، فرقة فاروق حسني أو شبه ذلك. لكن فوجئت وقت ان حتى اعتراضاتهم بقى فيها تجاوز، واحيانا بعض الناس بقى عنده سفاله في الالفاظ وبيتكلم عن رئيس الجمهوريه، وحتى اللي كان عامل فيلم بيعظم فيه رئيس الجمهوريه انه قبل دعوه فقراء ويحضر لهم فرح شعبي في مكان، هو اللي بيتخانق مع الدكتور محمد مرسي بيحرض عليه. نشوف فيديو لان ده مهم بالنسبه لي يا دكتور راغب، ده واحد بيستقي الاحداث وبيقول انا ليا فيجن ورؤيه، فإذا بنا نرى أنه سبحان الله أوحي إلي الفيجن والرؤية بتاعته بقت تقع في الشارع. نشوف فيديو مع خالد يوسف أفندي ونرجع نعلق مع دكتور رابي السرجاني، خليكم معنا.
أنا بتاع الفيجن، أنا بتاع الرؤية، يعني ده شغلتي أن أنا يبقى عندي رؤية. أنا شايف في حركة دامية في الشارع، شايف في حروب في الشارع. ليه بقى؟
إذا وصل الإسلاميين إلى
الحكم في مصر 100% بقى.
ليه؟
أنا بقول لك كده 100%. ليه؟
لأن وصلوا للبرلمان وحصلوا،
أنا أقول لك البرلمان والحكومة والرئاسة مع الإيه؟ مع الإسلاميين. القوى المدنية والقوى الثورية الأخرى بره خالص، ملهاش أي قنوات شرعية تعبر بها. فهتضطر لما يجي يحاولوا يعملوا اي قرارات او اي حاجات مصيرية تغير هوية الدولة من دولة مدنية مثلا لدولة دينية، او يصدروا قوانين زي الختان اللي هم عايزين يصدروا ده، او يقللوا سن البنات، او كل الحاجات اللي هم عايزين يعملوها في مجلس الشعب، احنا مش هنلاقي نفسنا غير ان احنا مفيش اي مجال قدامنا غير ان احنا نخرج في الشارع. طب لما نخرج في الشارع ايه اللي هيحصل؟ امن مركزي هينزل لنا؟ لا، الظهير الجماهيري لرئيس الجمهورية والبرلمان ورئاسة الوزراء هو اللي هينزل، هو جماهير الاخوان المسلمين ومعها الشرعية ساعتها، وبالتالي هي كمان هتنزل، فهيبقى في احتدام معارك في الشوارع. عشان كده الطريق الامن لما انا قلت ده وحد قال لي انت بتخوف الناس، قلت لهم لا انا بحاول اوعي الناس. الطريق الوحيد للوصول الى حالة ما من الاستقرار، وهذا والله ما هوش عشان انا منحاز لحمدين، هو حمدين صباح، هو الطريق اللي في النص اللي يوصل مصر، اللي القوى الثورية لا تستطيع ان تزايد عليه لانه ثوري مثل كل الثوريين وقبل بعضهم، ويمتلي هذه الثورة مثل كل الثوريين وقبل بعضهم، وفي ذات الوقت لا يستطيع التيار الاسلامي الانقلاب عليه لانه معه في الشرعية، وبالتالي الشارع هيهدأ والانفلات الامني هيروح.
الأمور قال مجموعة كلمات حسأل فيها الدكتور راغب. بداية بيقول ان التيار الليبرالي ملوش اي قنوات شرعية ممكن يتكلم فيها.
ده هي كل القنوات اللي موجودة الليبرالية، يا ريت التيار الاسلامي يبقى عنده قناتين من القنوات الليبرالية اللي موجودة،
اللي يعني قنوات شرعية،
يعني يعني معظم ال 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 طرق التعبير موجوده للاسف في خلال النظام القديم كله عن طريق التيارات الليبراليه والعلمانيه.
التلفزيون المصري معاهم دلوقتي.
يعني للاسف.
طيب الحاجه الثانيه بيقول وحمدين مش هينقلب عليه الاسلاميون، بص الشيزوفرينيا والتناقض، مش هينقلب عليه الاسلاميون لانه خلاص بقى له شرعيه لما يبقى رئيس جمهوريه، الكلام ده كان قبل الانتخابات على
لكن فكرة. الدكتور مرسي مالوش،
ما انا بستغرب ان هو ده
هو نفسه
اللي بيقول اما حمدين يبقى له شرعيه الاسلاميين مش هينقلب عليه ان له شرعيه، وهو دلوقتي بيطالب باسقاط الدكتور محمد مرسي ورحيله مع انه ليه شرعيه.
معنى ليه شرعيه؟ ما هو ده التناقض اللي بتكلم عليه، هو التناقض اللي هو التطفيف في الميزان. هو اذا اتت الشرعيه او اتت صندوق الانتخابات بمن يريده الاستاذ خالد يوسف فهو قابل به، واذا لم تاتي فهو هينزل الشارع ويغير بطريقه ما قد تقود الى دماء وقد تقود الى حروب ومعارك زي ما هو بيتكلم. لو انا عندي ايمان حقيقي بحقيه صندوق الانتخابات وان الشعب ده ما هوش مسطح وعنده القدره ان هو يختار فعلا اللي يصلح حاله، وانا بحترم راي الاغلبيه منه، فانا هقبل في صندوق الانتخابات. والله جاب الاستاذ حمدين، جاب الدكتور محمد مرسي، جاب غيره، خلاص انا اقبل بهذه الفتره تحت حكم هذا الشخص. اثناء هذه الفتره انا عندي رغبه في الاعتراض، القانون يسمح لي قنوات شرعيه في ظل الحكم اللي احنا عايشينه بعد الثوره، هيسمح لي بقنوات شرعيه ادي فيها الراي بتاعي المعارض دون ان اخل بامن البلد او حياه الناس او المنشات او غيره وغيره في البلد اللي انا عايش فيها. بعد فتره من الفترات المفروض ان انا اخش انتخابات ثانيه او ثالثه او رابعه واشوف الوضع. للاسف الاستاذ خالد يوسف وغيره من التيارات النصرية والتيارات الاشتراكية على مدار سنوات طويلة جدا، شيخ خالد انا بكلمكش على اثناء الثورة بس، انا بكلمك على فترة من اول السبعينات لحد دلوقتي، بيخسروا خسائر ضخمة جدا جدا في الشارع المصري، وعدد المؤيدين ليهم في انتخابات اتحادات الطلاب، في انتخابات النقابات، في انتخابات مجلس الشعب وغيره تكاد لا تذكر، اعداد قليلة جدا، صوتهم عالي وجايز تكون تقودهم
الرجل في انتخابات البيت
تقودهم بعض الاخلاقيات اللي هي احنا كشعب مصري ما بنقبلهاش، او من العنف الشديد، من اسالة الدماء، من الالفاظ الغير مقبولة، من كذا، كالتيارات الروسية والتيارات الاوروبية الشرقية، ده المنهج اللي هم اللي بيتجهوا اليه، وبالتالي هي دي السلوكيات اللي بيتعاملوا بيها، موضوع الدم، موضوع الضرب، موضوع العنف، موضوع ده شيء بالنسبة لهم بسيط. فالحركة اللي هو بيتكلم عليها الأستاذ خالد يوسف هو يتكلم فعلا عن واقع هو فكريا مقتنع به،
معتقده
ان انا لن استطيع ان اغير الا عن طريق الدم، وان انا لما اخرج، واحنا ايامنا في الثورة كنا بنحجم مثل هذه التيارات انها ما تتجاوزش الحدود عشان احنا عايزين الثورة تكمل بشكل سلمي، لكن هو ما يستطيع ان يتقن التعامل السلمي واللطيف والهادئ والحجة والاقناع انما يرى ان التغيير زي ما لينين عمل وزي ما ستالين عمل في روسيا، يموت له 17 مليون يموت له 15 مليون زي ما ماو ستونغ ما عمل في الصين، زي ما عبد الناصر عمل لما قال انا لميت 18 الف اخوان وحطيتهم في السجن في ليلة واحدة، وتعذيب في السجون وإزاء وتدمير للبنية التحتية وإهانة لكرامة الشعب، وكل ده ما عندوش مانع في سبيل ان تستقر الحكم بتاعه هو حتى لو كان بيمثل أقلية. لما اتجهنا كبلد إلى صندوق الانتخابات وعارف ان هو خسران في هذا الصندوق، بدأ يتكلم بهذا الضغط العصبي اللي بيعمله على الناس والتخويف ان اللي جايين دولت لو مسكوا الحكم هننقلب عليهم والانقلاب هيكون دموي. فطبعا ديت وده تناقض على فكرة مع اللي هو مفروض بيقدمه يعني فكريا او اخلاقيا، وبيحاول ان هو يسوقه للناس من ان هو احنا عايزين صندوق انتخابات وعايزين عدالة وعايزين رأي الجمهور وعايزين الناس كلها بنرعى ارائهم وبنرعى حريتهم وبنرعى كرامتهم، في نفس الوقت هو ما عندوش مانع يهدر كرامة الاغلبية في سبيل تحقيق رأي اللي هو طلب.
نعم. طيب اشوف يا جماعة كده، دي برضو مفارقة بالنسبة لي. الفريق احمد شفيق،
اخبارك سخنه النهارده يا شيخ خالد، عملت نقلنا من مكان لمكان.
الفريق احمد شفيق حضرتك دخل الانتخابات وخسر، واتكلم بعدها بشرف قال بهني الدكتور محمد مرسي وخب بعض وقال الراجل راح عمل عمره وسافر على ابو ظبي، ثم فجاه وجناه يشتد حربا على بلده مصر في شخص الرئيس محمد مرسي وفي شخص الشرعيه، لدرجه انه النهارده رسمي كده وجه اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بكل وضوح. معرفش كنا ساكتين عليها من أيام موقعة الجامعة في 1 فبراير 2011 لحد دلوقتي ليه، إنه بيتهمهم إنهم اللي دبروا موقعة الجامعة. أشوف فيديو أحمد شفيق مع يوسف الحسيني بتاع إف إم، ها نشوفه ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور غبي السركين.
الجمل اللي بيطلقوا عليه معركه الجمل كان جمل واحد من 8 الى 10 خيول دخلوا، انتهت قصتهم في 5 دقائق بالظبط يا يوسف، يعني تماما كان مقضي عليهم، سواء هم داخلين بسوء نيه او بحسن نيه، هنفترض انه بسوء نيه، كانوا كلهم بكلنا بعيننا شفناهم وهم بيسقطوا من فوق الجمل وفوق الحصنة وبيداسوا بالاقدام، انتهت قصتهم في 5 دقائق. الكلام ده كان في نصف النهار. اما ما يطلق عليه معركة الجمل زورا فهو ما بدأ من عملية عسكرية متكاملة اعتبارا من الساعة 11 بالليل. اما اعتلى اما اعتلى المجرمي الاخوان المسلمين اسطح العمارات مع ضيوفهم اللي كانوا بيستضيفوهم، واطلقوا طلقات تحت بنادق الليزر اللي غير موجود معيته في مصر.
هل هناك ادلة يا فندم على ده؟
كل ده موجود كل ده موجود، وبالتالي
موجود فين
قائد المنطقة المركزية راح شهد قدام المحكمة، طلعت هذه المجموعة بريئة مش عشان خاطر ما حصلش قتل، لان في ناس تانيين هم اللي قتلوا، في ناس تانيين. احنا ليه ما بنرجعش للتسجيل بتاع الراجل اللي ماسك وزارة الشباب دلوقتي؟ كارثة اللي ماسك وزارة الشباب ليه؟ ان الحماس اللي كان متدفق بعد الثورة مباشرة خلى الناس تنطلق وتحكي افلام في التلفزيون. ارجعوا للفيلم اللي بيحكي فيه وزير الشباب المسؤول عن الشباب الحالي ازاي كانوا بيقتلوا الناس وازاي كانوا بيرموهم من فوق وازاي كانوا بيضربوا بضرب الليزر من فوق. الموضوع كله
اذا كان هناك اثبات
من الافندم،
اذا كان هناك اثبات او دليل على ذلك.
معركة الجمل اللي بيطلق عليها الجمل، معركة الجمل انتهت في 5 دقائق بسقوط الناس من فوق الجمل والحصان،
ولكن تظل ايضا مذبحة. ولكن اسأل اذا كان كلام حضرتك لديك فيه او فيما يخص الدليل والاثبات، فاين هي هذه الادلة وهذه الاثباتات، ولماذا لم تقدم الى الجهات المعنية للتحقيق فيها، سواء اذا كان مكتب النيابة العامة او حتى يعني المجلس العسكري انذاك او فيما بعد الى اي جهات تحقيق من الموجودة حاليا؟ سيادة الفريق احمد شفيق، الو. طيب من الواضح ان الخط قطع.
كان يوسف الحسيني منصف الشهادة لله والخط مش قطع، هو بس راح يصلي ويرجع يكمل زي ما راح يعمل عمره كده. رئيس وزراء مصر في هذا الوقت يكتم أدلة موثقة بجرم مجرم الإخوان المسلمين على حد وصفه، وإنما طلعوا فوق الأسطح وقتلوا الناس بالليزر، وكاتم هذه الشهادة سنتين كاملين يبدأ يتكلم عنها في الإعلام دلوقتي ويطلعها، مع إن هذا الرجل بذاته سمعته في حلقة أيام الترشح للرئاسة بيقول ده نبوي علمني إن الناس الإخوان المسلمين شرفاء وقوموا الإنجليز وإلى آخره. بتشوف ده إزاي؟
والله بص حضرتك، اولا طبعا هو اكتر واحد هيتكلم الكلام ده لان موقعة الجمل كانت في مسؤوليته المباشرة، يعني هو كان رئيس وزراء وتحتيه طاقم الدولة كله التنفيذي كله، فهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن الكارثة اللي حصلت في موقعة الجمل. ودلوقتي بعد النظام الجديد ووصول الدكتور محمد مرسي وفي نائب عام جديد و الكلام ده كله ممكن يفتح تاني من جديد بأدلة حقيقية وتوجه اتهامات مباشرة لأشخاص ممكن ينطال فيها الفريق أحمد شفيق أو غيره من الناس اللي هم كانوا مسؤولين في ذلك الوقت. فلازم هو يتكلم بهذه الصورة، وزي ما حضرتك قلت المكالمة اتقطعت تقريبا في وقت مناسب لما قال له فين الأدلة اللي انت يعني بتكلمت عليها وازاي الأدلة دي كتمت كل هذه الفترة، مع ان هذه الأدلة مفروض ساعتها كانت موجودة في أيدي النظام اللي موجود. وبيصور الإخوان في هذا التوقيت اللي هي كان عليهم الضغط اللي انتوا الناس كلها عارفاه في ايام حسني مبارك، بيصورهم على انهم هم ميليشيات محترفه قويه كبيره، وفي نفس الوقت ان النظام اللي كان حاكم والشرطه والبلطجيه الناس دي كلها مهيضه الجناح وداخله بامكانيات بسيطه، وقام بالمجزره رجال الاخوان المسلمين او مجرمي الاخوان المسلمين كما يقول. انا شايف الحقيقه ان ده كلام ده فيه نوع من الافلاس ومحاوله، يعني انا يعني شايف فيها نوع من التساقط حقيقه، ومثل هذه الكلمات بتخسر القائل بتاعها كتير جدا لانها لا تنطلع على عامه الناس وليس عليها اي نوع من الادله، بل انها حتى مقاومه للفكره العامه اللي موجوده عند ابسط الناس اللي موجودين في الشارع المصري. تخيل ان الفريق احمد شفيق وغيره من الناس اللي دخلت في المعترك السياسي السابق وانتصر يعني بفضل الله التيار الإسلامي بصعود الدكتور محمد مرسي تلقوا صدمة كبيرة أفقدتهم شيء من التوازن في الأول، زي بالظبط المصارع لما بيضرب ضربة وبيقع وبعدين بعد شوية بيقوم من الوقعة بتاعته وبيبتدي يحاول من جديد. هو ده اللي احنا شايفينه دلوقتي، المحاولات اللي شايفينها في الشارع المصري من ايام احداث محمد محمود الاخير او ذكرى محمد محمود واللي حصل في الفتره الاخيره في ميدان التحرير واللي حصل عند الاتحاديه واللي حصل من رموز الفلول اللي انت حضرتك تسمع اتصالاتهم وتعليقاتهم، دي كلها الامه بتاعت المصارع بعد ما وقع بضربه يعني كانت قويه جدا اثناء الانتخابات. وكان الحقيقة لو أنا يعني كنت بقول في أول الثورة إن لو التيار الإسلامي خد هذه الخطوة بوضوح من أول السكة خالص من أول ما قامت الثورة وكملت لعل ما كناش مرينا بمثل هذه الظروف، لأن الصورة كانت تبقى واضحة عند الناس. إحنا قعدنا سنتين الصورة تميعت بشكل كبير، ناس كتيرة اختلطت على الأمور، الإعلام اشتغل، الإعلام اللي كان مؤيد للإخوان والناس اللي كانت بتقول ساعتها إن لولا الإخوان ما كانتش نجحت الثورة ولولا الإخوان ما كانش ولولا موقعة الجمل اللي عانى فيها الإخوان وأصيبوا إصابات بالغة ما كانش الطريق كامل وما كانش طلعها مبارك، الناس دي نفسها هي دلوقتي اللي بتقول إن الإخوان هم اللي عملوا موقعة الجمل أو هم السبب في الأزمة اللي احنا مرينا بيها.
طيب أنا معايا فيديو فاضل واحد تعليقا، لكن قبل ما أروح له محتاج أعرف من حضرتك إيه تصورك لمشهد الفترة الجاية؟
أنا الحقيقة متفائل مع كل المشاكل اللي احنا بنقابلها، لكن اللي بقوله إن ده شيء طبيعي جدا، لما أكون أنا متوقع الشيء بقدر أتعامل معه بشكل جيد. شيء طبيعي جدا إذا كان عندي 30 سنة من التجهيل للشعب ومن التصريح لآرائه ومن المقاومة لأفكاره ومن منعه من التصريح بما يريد والقهر والاستبداد والظلم إننا نخرج من هذه الأزمة وإحنا ما عندناش النضج السياسي الكافي للتعامل مع بعضنا البعض، لكن نفوس المصريين والفطرة اللي موجودة عند الشعب ده والطيبة اللي موجودة في قلوب عامة الناس من كافة التيارات اللي أنت ممكن تبني عليها آمال إن المستقبل يكون جيد، هذا كله كلام موجود. أتمنى الفترة القادمة أن يستطيع العقلاء من كل التيارات، سواء التيار الإسلامي أو التيار العلماني، أي مخلص عايز مصلحة البلد ديت، أنه يهدي الناس شوية، تهدأ الشارع. زي ما أنا كاتب النهاردة مقال على الموقع بتاعي على قصة الإسلام islamstories.com، كاتب مقال بعنوان المخرج هو التسكين. التسكين، نهدى شوية، نسيب الشارع، تخلى كل الساحات من الإسلاميين ومن غير الإسلاميين. هل هذه الحالة من الهدوء والسكينة أتوقع أن هي تفرز جو نستطيع أن نأخذ فيه قرارا حكيما، وممكن فيه نوصل لبر الأمان بالبلد ديت. وبطمن الناس كلها وبطمن كل المشاهدين والمشاهدات، لأن هذه البلد عليها وصاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا. هذه الوصاية مش عشوائية ومش مؤقتة بمرحلة من المراحل، هذه وصاية مستمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله عز وجل إن هذا البلد لو صلح حاله هينصلح حال الأمة الإسلامية كله. عشان كده وصى عليه كل المؤمنين، كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، استوصوا بأهل هذا البلد خيرا. فلما يكون علينا وصاية من الحبيب صلى الله عليه وسلم، مهما حصل من مشاكل ومهما حصل من مؤامرات ومهما حصل من مكائد، أنا بقول للناس كلها كل ده يندرج تحت كلمة ويمكرون. لازم أنا أكون مفكر في الجزء الثاني من الآية: ويمكر الله والله خير الماكرين. إن شاء الله ربنا هيمكر لهذا البلد.
اتحكتم على ترسالة أمل دلوقتي، لأنني بزائي بعض الناس من الأحداث. طبعا الإعلام مصور للعالم الخارجي، نجات لي تليفونات من كل حتة،
طبعا
مصور للعالم الخارجي الإعلام أن مصر في كل بقع، يعني فاضل الولعة تيجي في الاستوديو وإحنا قاعدين، مصر
والله
كلها مولعة. يعني ما يعرفش انه معظم البلد ومعظم القرى ومحافظات
يعني
حياتها هادئة وامنة،
الحمد لله.
زعلانين ان المشاهد دي بتحصل،
صحيح.
لكن ببعت رسالة امل للناس انه اطمئنوا
فعلا، بلدكم كبير جدا وعظيم جدا واصيل وليه تاريخ وليه مستقبل كبير جدا جدا، والعالم كله شايف كده، وعيب المصريين ما يكونوا شايفين كده. تجنبوا الفتنة، يعني تحابوا، تعاونوا، تصالحوا، اسمعوا آراء بعضكم البعض، عدوا مع بعض، فكروا كتير قبل ما تتكلموا، ما تسمعوش كل كلمة تقال عن هذا البلد وعن إمكانياته وعن حضارته. البلد ده إن شاء الله هيوصل وهتكون لي مكانة كبيرة جدا. والفترة القادمة، إرهاصات الفترة اللي عشناها السنتين اللي فاتوا بتقول إن المستقبل كبير قوي للبلد ديت. ربنا سبحانه وتعالى اللي نجانا أيام ال 18 يوم بتوع الثورة، وقبلها نجانا في ظل القهر المستمر من النظام السابق، والحمد لله ربنا أكرمنا وعدينا، اللي نجانا في خلال الأزمات اللي مرت بنا في خلال السنتين اللي فاتوا دولت والمشاكل الكتيرة اللي تعرضنا ليها، إن شاء الله هينجينا في الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي، وهنخرج منها أقوى مما كنا، والبلد دي هتتقدم قدام وهتبقى قدوة ومثل للعالم العربي والإسلامي والإفريقي، بل وللعالم أجمع إن شاء الله.
البلتاجي بيقول: عقيد بجهة سيادية خطط لإسقاط الرئيس مرسي، خير رمضان انسحب من برنامجها على الهواء، لأن واحد خمنا كان المفروض يروح وإدارة القناة رفضت يدفع مش هيطلع. حرق المقر الرئيسي لإخوان بالمقطم، عايزين تتحاضوا تتصلونا بحد يا جماعة متابع الدنيا نشوف الدنيا ايه. انتظام حركة المرور بمحيط الاتحادية. عندي بس خبر كده أو تويتر أو حاجة على الأكاونت يعني للأستاذ فراج إسماعيل بيتكلم فيه انه قائد الحرس الجمهوري امر باخلاء محيط الاتحادية بحلول الثالثة عصرا، وفرض حظر تجوال، ثم ما ان تركه الاسلاميون حتى زحف عليه المعارضون. ببعت رسالة للسيد وزير الداخلية، ورسالة مهمة جدا: كيف سيادة الوزير يتأتى لمقدم شرطة مكلف بتأمين قصر الاتحادية انه يخرج على الهواء مع معتز دمرداش امبارح يهاجم جماعة الاخوان؟ هو انا ماليش دعوه انت هاجمها في بيتك وانت قالع البدله، انما يتصل يقول له واحنا قدمنا وثائق للنيابه تقول مين اللي حرض ومين اللي عمل. من امتى بتعملوا كده؟ ويقول له مش هنستدرك تاني لضرب الشعب، وحد قال لك اضرب الشعب؟ لا تضرب ده ولا تضرب ده، انما انت مكلف بحمايه قصر، مكلف انك انت تعمل تامين فاصل واسع بين جهتين فيهم نار مؤججه ووسط ناس بتشعل الحرائق فيهم. هذا المقدم اسمه وليد، انا هعرف اسمه بالتفصيل الحقيقه، مش عارف وليد عسل او حاجه هعرف اسمه يعني، لكن مما لا شك فيه محتاجين جواب من وزير الداخليه: هل مسموح لضباط وزاره الداخليه يخشوا في مداخلات يتكلموا وهو مكلف بتامين قصر رئيس الجمهوريه، يدخل في مداخله على الهواء دون اذن من المستشار الاعلامي او مدير الاعلام في وزارة الداخلية او مكتب الاعلامي ده اللي بسأل فيه، لان كنا بنتصل فيه ويقولك ما عنديش اذن. النهاردة قدر يخش ويتكلم، بل وصراحة بيتهم جماعة الاخوان المسلمين لو لم يقدم الوثائق على هذا لابد ان يحول هذا المقدم للتحقيق، لان الشرطة فيها دراع كبير قوي محتاج تطهير في الفترة الجاية وان شاء الله هتتطهر. بشكر حضرتك دكتور رغب سرجاني على حضورك معانا، هاخد فاصل باذن الله وارجع عبر الدكتور سلام عبد القوي مستشار الاعلامي لوزير الاوقاف احمد عبد الجواد عضو الهيئه العليا لحزب غد الثوره. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. ارحبوا بالضيفين الكريمين دكتور سلام عبد القوي مستشار الاعلامي لوزير الاوقاف. السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا
وسهلا. استاذ احمد عبد الجواد عضو الهيئه العليا لحزب غد الثوره. السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام.
بقالي كتير ومش شفتكش من بعد الثوره بشهرين مثلا ولا حاجه.
الحمد لله على السلامه.
الله يرضى عنك. معايا خبر عاجل، عيسى ام سلطان على قناه الجزيره تم التسجيل لمحامي ومستشار ومستشار في المحكمه الدستوريه وغيرهم وسيتم محاسبتهم بالقانون. عصام سلطان التسجيلات التي تحدث عنها الرئيس عرضت أثناء تحقيقات النيابة وسمعها قضاة مرموقون. عصام سلطان جزء كبير من المعارضة سوف يستجيب لدعوة الرئيس للحوار. أنا قلت لكم أنه في كلام موثق والنيابة تعرض وعلى الباغي تدور الدوائر ومفيش حاجة هتعدي إن شاء الله بإذن الله. كل اللي خططوا لإيقاع مصر واللي حرضوا رسمي على شاشات الفضائيات كله تسجل من المتهم الهارب في أمريكا المدعو عمر عفيفي المدان بخمس سنين سجن، إلى طبعا احنا شفنا الفيديو بتاعه، إلى الموجودين هنا كله جاي إن شاء الله في الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. وربنا يوفق رئيس الجمهورية لما فيه مصلحة البلاد والعباد ودين الله سبحانه وتعالى. شيخ سلامة يعني أكيد لازم هتعلق معايا تعليقين ألف وبه على خطاب الرئيس، لأن طبعا التيارات الليبرالية ما بتصدق تاخد الخطاب أما بيكون في شيء موجع فيه يقول لك ده خطاب سطحي، ده ينفع الخطاب ده يتعمل في حتة زنجة زنجة دار دار على ترعة في الشرقية والكلام من ده. ونمرة اتنين المشهد اللي حضرتك شفته خلال ثلاثة أيام، وبتتصور لماذا صبر الرئيس كل هذا عشان يخرج بالخطاب ويتكلم؟
نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خلينا أبدأ بالإجابة على السؤال الثاني، وهو أنا في الحقيقة المشهد اللي أنا شايفه خلال الأيام الماضية أنا متفائل جدا 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 رغم قسوة وصعوبة الأحداث التي مرت في مصر. طبعا ده يعني نقدم واجب العزاء طبعا لأسر الشهداء شباب مصر الذين نحسبهم كذلك إن شاء الله عز وجل. لكن ورغم يعني قسوة المشهد لكنني متفائل لأني موقن أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ هذه البلد، مؤمن أن الله تبارك وتعالى لن يضيعنا أبدا، لن يضيع مصر. الله عز وجل الذي حفظ مصر هو الذي يعني بلغنا هذه الأحداث وهذه الظروف وهذه الأيام، الذي أرانا بأعيننا زوال مبارك ونظامه والفساد والظلم وقدرة الله سبحانه وتعالى. أكيد كل ذلك حدث بقدرة الله سبحانه وتعالى فيما مضى، فالله تبارك وتعالى لن يضيعنا إن شاء الله فيما هو آت. يعني أتذكر وأذكر نفسي وأذكر كل المشاهدين وأنا يعني أنظر إلى المستقبل بتفاؤل، أتذكر مشهد سيدنا موسى عليه وعلى نبي الله الصلاة والسلام وهو يقول لقومه في أصعب اللحظات استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإحنا نحتاج في الحقيقة في هذه المرحلة أن نستعين بالله عز وجل وأن نصبر ثم نصل للنتيجة التي يحددها الله تبارك وتعالى. أما عن خطاب الرئيس في الحقيقة كان خطاب عميق جدا، يعني قوي، فيه إشارات قوية جدا جدا، بعث حالة من الطمأنينة عند قطاع كبير جدا جدا من الناس. دعوة الحوار دي كانت دعوة مطلوبة جدا في المرحلة دي، وأظن كده إذا جه يوم السبت الساعة 12 ظهرا و12 ونصف ظهرا وما حدش راح يبقى لا يلومن إلا نفسه بعد ذلك، لأن مصر كل مصري محترم بيخاف على هذا الوطن، مخلص في حبه لهذا الوطن، لا يدعي مجرد بس حب وبطولة وعنترية على الفضائيات، إذا كان بصدق يعني محب لله عز وجل ومحب لهذا الوطن ويعني يخاف على مصالح هذا الوطن، يبقى أكيد هيكون من المستجيبين للحوار، وهيكون في أوائل الجالسين مع الرئيس على طاولة الحوار عشان يناقش المسألة من كل أبعادها ويطرح حلول. ولعل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، أنا متأكد أن الاجتماع ده ستستجيب له قوة كبيرة جدا جدا، أعلن مجلس أمناء الثورة منذ قليل أنه سيستجيب للحوار وسيكون أول الحاضرين، وطبعا كل الأحزاب الإسلامية ستكون موجودة وكل
الفيارات. هل تتوقع أن جبهة الإفلاس الوطني اللي أنا بسميها كده يعني كلام على مسؤوليتي هتحضر هذا الحوار؟
أنا يعني أتوقع أنه ما يحضروش، وياريت ما يحضروش في الحقيقة. يا سلام، يعني
بحبك
والله. يعني ياريت ما يحضروش، لأن هم عدم حضورهم هيكشفهم في الحقيقة، وأنا متأكد أن الناس المخلصين بس هم اللي يحضروا. لأن الناس دي يقينا أثبتت الأيام الماضية من خلال كلماتهم من خلال مواقفهم أن هم لا يريدون مصلحة الوطن بل يريدون مصالحهم الشخصية فقط.
جبهة الإفلاس الوطني من وجهة نظري لها خياران لا ثالث لهما، الأولاني إسقاط مرسي، طب والثاني برضو إسقاط مرسي. هشوف فيديو لجبهة الإفلاس الوطني في اجتماع النهاردة تقريبا كان، ونرجع نعلق مع أخونا الأستاذ أحمد عبد الجواد، اتفرج على الفيديو ونرجع بإذن الله، خليكم معنا.
لازم تعرف انك بتتحرك، ولازم تعرف انك بتتآمر على البلد. نعم
اتفضل،
بقول انت بتتآمر على البلد.
طب قول رايك وانا هقول رايي. اتفضل حضرتك.
انا قلت رايي وانا انت مخرب.
ممكن اكمل؟
انت مخرب.
شكرا لحضرتك. ممكن اتكلم انا ولا
ممكن نكمل ولا حضرتك تقول ان احنا مخربين؟
اتفضل وريني هتقول ايه. اتكلم تكلم
إن جبهة الإنقاذ الوطني وتقدر ما تمر به البلاد.
السلام عليكم. ده راجل طيب جدا، صادق مع نفسه، كان موجود في المكان اللي جبهة الإفلاس والإغراق الوطني عايزة تتكلم فيه. هي مشكلة بالنسبة لي ان انا عمال اضحك على الثلاثة دول والله، يعني هم متصورين نفسهم فعلا ان هم زعماء الأمة دلوقتي. اراهن انا عايزهم بس مراهنة من غير ما ياخذوا عمالة بودي جاردز والعربيات ولا حاجة خالص، ينزلوا محافظة محافظة لوحدهم ويكلموا الشارع يقولون على فكرة يا شارع، يا محافظة اينا، يا محافظة اسوان، يا محافظة الاليوبية، احنا مجلس الانقاذ الوطني الجديد، ان رجعوا بسلامة الله من اول محافظة برضو بقول لكم اهو هنضم لحزبهم. استاذ احمد، تعليقك على ما يحدث من هذه المراهقات السياسية، واللي رد عليها استاذ محمد حسنين هيك قال ما فيش حاجة اسمها اسقاط شرعية رئيس باخطاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك في البداية وانت بترحب بي قلت لي انا من بعد الثورة ما شفتكش بشهرين.
نعم.
هل تعلم اين كنت بعد الثورة بشهرين؟
شكلك كده كنت مسافر.
لا كنت مسافر، بس سافرت بعيدا عنهم. وهم صفروني بعيدا عنهم.
من هم؟
النتوءات التي طفت على كثرة الثورة. كان لي في احد الاجتماعات عقد التنحي مباشرة. اعتقد كان معايا ضيف انا وصفته.
معلش انا معايا خبر عاجل من شبكة رصد. المخرج خالد يوسف منذ قليل على قناة ام بي سي مصر اللي بيطلع عليها غبي منه فيه. بيقول قام مؤيد حمدين صباحي بالضغط عليه للخروج من بوابة اخرى لمدينة الانتاج من اجل تجنب القبض عليه. ده الكلام ده منسوب جاي من شبكة رصد. النظام قد جن ولكن جنونه لم يصل لدرجة احراق البلاد الى هذا الحد والقاء القبض على احد الرموز الوطنية بين قوسين ده من وجهة نظره يعني كحمدين صباحي. تفضل.
حضرتك انا جيت مرة مع حضرتك وكان معي احد الذين يعني الاعلام جعلهم ينتمون الى الثورة اسمه طارق زيدان. وانا اعلم ما هو طارق زيدان وحاولت انه احذر منه وانه اعتقد انه هذا الرجل يعني لعب على عباءة التيارات الاسلامية فترات طويلة وتحدث باسمهم ثم لعب على المجلس العسكري ثم بعد ان طرد مرة واثنين وثلاثة من ميدان التحرير انشئ له حزب مش عارف جاي. واعتقد المسألة مثل هذا الرجل وغيره هم الذين يعني الذي اصفهم بانهم يعني نتوءات طفت على كثرة الثورة. قلت سابقا وكان سبب مشكلتي ان ازمة مصر هتتبلور في حاجتين اثنين الاعلام والسادة مرشح الرئاسة. وقلت ان اكبر عملية غسيل اموال من الاموال المنهوبة الكلام ده حضرتك بعد التنحي باربع ايام في مقال نزل في اليوم السابع قلت صراحة كده. ولكن للاسف لان احنا وجوه غير معروفة للاعلام او الله اعلم لكن احنا معروفين عند الناس ان مصر تتعرض لخطرين حقيقتين هما حقيقيين هما الذين يعني سيعمل الجميع على إزالة الثورة من خلالهم. الاول هو غسيل الاموال التي نهبت من مصر وسوف تعود في عدد من القنوات الاعلامية والمنابر الاعلامية واعتقد انه واضح.
نعم.
الجزء الثاني كتبت انه الخطر الحقيقي على مصر هما السادة مرشح الرئاسة وقلت ان هم تركوا وقلت الكلام ده عندك قبل كده حضرتك ان هم مصر اشبه بانها جسد عليل كان يحتاج لعملية قلب مفتوحة لما الاطباء اجمعوا على فشل او عدم نجاح هذه العملية سبحان الله اراد لمصر ان تنجح. وهؤلاء الذين كانوا عبد مشتاق وغيره انا اقصد به حمدين صباحي ان اعتقد ان تركوا جسد الثورة وعقب التنحي مباشرة ذهبوا ليجمعوا الأصوات أو التوكيلات التي تؤهلهم لغوت انتخابات الرئاسة. أعتقد أن هذا كان واضح وكل فصيل أو كل فرد من دول له كثير من أنصاره وتركوا مصر عندما أفاقوا أن هناك من يعمل في الشارع وبحق أرادوا أن ينقضوا عليه. كمان عايز أقول أن الأخ اللي كان بيقدم حسين عبد الغني عقب اعلان الرئيس مرسي في قناة النهار استضافة السيد حمدين صباحي واعلن فوز الرئيس محمد مرسي حسين عبد الغني وصفه بانه رئيس مصر الشرعي.
رئيس مصر
الشرعي
وصف مين؟
حمدين صباحي عقب اعلان الرئيس مرسي على قناة النهار. واعتقد ان دي كانت ازمة وده سبب تركه للبرنامج ليس اكثر من هذا وارجعه ل يعني عقب اعلان الرئيس مرسي رئيسا كان حديثا استاء منه
حسين عبد الغني بتاع هارود يا حسين ده مش
بتاع هارود يا حسين بتاع
جمال مبارك
ومش عايزين نقول اعتقد انه كان استضافة وقال باللفظ كده انه المخطط كان باين فكان بيصف السيد حمدين صباحي انه الرئيس الشرعي للبلد. احنا بنتكلم على انه ردي على هؤلاء كلمة واحدة انه من يحتمي بغير الشعب الان سياسيا فهو خاسر. هؤلاء يحتمون بأسيادهم في الخارج. اعتقد المسألة يا استاذ خالد مش مسألة اعلان دستوري ولا مسألة استفتاء لان احنا عندنا الوقت هيجي نقول انه هناك مقترحات من الجمعية الوطنية للتغيير قدمت للمجلس العسكري وفي الاعلان الدستوري بتطالب بنفس تشكيل الجمعية ودي محاضر جلسات مش اي كلام. بس انا عايز اقول ان المسألة اللي بتحدث في مصر حاليا هي ردا على ما قام به او قامت به القيادة المصرية في انها رفعت ولأول مرة منذ بدء الصراع العربي او الاسلامي الصهيوني ان تجد دولة بحجم وقيمة مصر تقف هذا الموقف المشرف تجاه العدو الصهيوني.
نعم.
لم يستطع الامريكان ولا يستطع اسدهم ولا تستطع الصهيونية او الماسونية العالمية ان تقف وجه هذه الارادة وهذا يعني هذه القيادة الجديدة بعد اختبار او بالون الاختبار لعمرو في غزة فشافوا منهم اللي ما كانوش متوقعين. فكان المخطط هو لابد أن تسقط هذه الشرعية وهذه القيادة لأنها هي قطر حقيقة عليهم، لأنها تفتت جميع مخططاتهم. نعم. فكان لابد من الدفع بهم. وأعتقد أن اجتماعات سمير الجعجع ومحمد دحلان وغيره 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 وسفر السيد عمرو موسى لرام الله ولقاء بالمدرسة الصهيوني
على فكرة بمناسبة هو أنكر الكلام ده؟
لا في صور يا فندم.
لا ده أنا
لم يخبر
قلته الأستاذ محمد سعد. أنا بتصور دايما لو أنا رجل سياسي شريف ومحترم وعندي من القوة وصبحتي وإعلامي موجود والإعلام جاهز في أي وقت ياخد مني مكالمة هو اللي يتمنى كمان، تصور لحد طعنت فيا وانا عرفت خبرك كده هطلع عندي على طول اقول هذا الكلام.
طب وانا الكلام اللي بقوله اتحدى كل اللي بقوله واللي هقوله اتحدى حد منهم يطلع يكذبني فيه. هذا العمرو موسى اللي بتكلم لما راح رام الله وجه استقال او جه اعلن انه منسحب لم يتقدم للجامعات الاساسيه بورقه استقالته اولا. الاخ المأمر الثاني ان احنا عايزين نرجع بس بالجمعه اللي حصل فيها اشتباكات بين جماعه الاخوان المسلمين وبين الثوار. اعتقد انه هو يتذكر ان اعضاء حزب المؤتمر انضربوا من اعضاء التيار الشعبي ضرب مبرح في قلب مدينه التحرير، وصفوا عمرو موسى بانه من الفلول، فكيف يستقيم هذا مع ذاك؟ عايز اقول ان الاخ امين اسكندر نائب حزب الكرامه الان وعضو مجلس الشعب السابق واحد قيادات التيار الشعبي في انتخابات مجلس الشعب في الساحل عندما اثبت القضاء ان هناك اكثر من 70 صندوق يعني تم اللعب بهم، خرج عماد جاد وخرج الشيخ المحامي ممدوح اسماعيل وقالوا اقروا فعلا ان في 70 صندوق مطعون فيهم. رفع كان الوحيد اللي بيدافع عن شرعية هذه الصناديق المطعون فيها واللي تم اللعب فيها وامين اسكندر، وانه بالعكس دافع في كل وسائل الاعلام على شعار الاسلام هو الحل، الان رأيناه ينقلب على الشرعية. جزء اخر انه احنا في احد المقترحات اللي احنا قدمت الاخ مختار نوح امبارح تقطع في الدستور مش عارف ليه وفند الدستور، مع انه في البرلمان الشعبي في جدول اعمال الجلسة الثانية يوم 1/3/13
في البرلمان الشعبي ما كان عاملينه برلمان موازي
اللي هو أي يعني ابان الحكم المخلوع واستمر
خلوهم يتسلوا
اللي قالوا علينا واحنا في البرلمان ده اللي استمر فترة بعد الثورة، كان احد الـ يعني جدول الاعمال طلب مقدم من السيد الاستاذ مختار نوح حول المحاكمة الدولية للرئيس المخلوع حسني مبارك واوانه بشأن ما ارتكبوه كذا ودراسة الموقف الراهن من الاتحاد الدستوري. الشاهد هنا ان بقول ان مختار نوح اللي بيعترض على الاعلان الدستوري وبيعترض على السلطات او تحسين قرارات الرئيس وانه لابد عدم اللجوء لقرارات استثنائية هو اول من طالب بعدم اعمال القضاء العادي وضرورة محاكمة الرئيس المخلوع بمحاكمة دولية. ده كلام. الجزء الثاني اللي انا عايز اقوله
انت حاسس ان في تناقض بين الرأيين؟
طبعا طبعا ان
ده الاستاذ مختار نوح
ده انا بقول وانا هذا دي محاضر جلسات. انا عايز اقول ان احنا كان في عندنا مشروع بيان صادر بتاريخ 1/3/2011 بيعبر عن موقف الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي
للمقترحات الخاصة بتعديل الدستور
هذا المقترح كان مقدم، كان في مادة من بعدين عن الدباجة بيقول ايه المرحلة الانتقالية تتضمن او تستدعي صدور اعلان دستوري يضع اسس الحكم ويرسخ الحقوق والحريات وينظم العمل خلال المرحلة الانتقالية اللي احنا لازلنا فيها. ورجع تاني قال ان من احد هذه الاقتراحات تنص المقترحات على ان يقوم البرلمان القادم باختيار الهيئة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الدائم للبلاد. اذا اختيار البرلمان للجمعية التأسيسية للدستور هو كان احد المقترحات المقدمة من الجمعية الوطنية للتغيير، وهذا ثابت في محضر الجلسات اللي قيمت بعد كده دعوة بان عدم بطلان المجلس لانه قام بتشكيله البرلمان، مع ان ده كان نفس التشكيل اللي موجود. اخيرا عشان يعني ممكن اتكلم تاني
نتكلم تاني
هي بس اخر حاجة ان كان مشروع اعلان دستوري يقدم للمجلس العسكري كان احد يعني ذكرنا فيه كل الكلام منه في فقرة استشراف المستقبل، كنا بنقول في المادة 14 يقوم البرلمان المنتخب، انا هقراها كاملة معلش،
اتفضل
البرلمان المنتخب بتشكيل لجنة تأسيسية تمثل جميع التيارات السياسية، تعاونها لجنة فنية من أساتذة الفقه الدستوري والقضاء والخبراء، ولها يعني لهذه اللجنة أن تستعين بلجان استشارية كما حدث من قادة الرأي والفكر والنقابيين والمجتمع المدني والأكاديميين وصف أصحاب المهن المختلفة كما يترأى له لوضع دستور جديد للبلاد، خد بالك يطرح على الشعب في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات ومحافل المجتمع المدني لمناقشته، وتتلقى اللجنة المقترحات وتنظر فيها. الشاهد هنا بقى وتأخذ ما تراه منها في الصياغة النهائية التي تطرح على استفتاء الشعب. إذن ما هي الجريمة التي ارتكبتها الجمعية التأسيسية للدستور في أنها نفذت حرفيا مشروع المقترح المقدم من الجمعية الوطنية للتغيير؟ هذا لمن كان عنده ذرة ضمير. وفي كلام كتير عنه.
طيب هرجع لك يا شيخ سلامة، بس عايز أأكد على حاجتين مهمين. أرجو لله، بقول لله، مش عايزين نتفق مع أصحاب القنوات أو الصفحات الفاسدة أو المحرضة أو للأدمنز بتاعتها يهود وإحنا ما نعرفش. ما نجيبش خبر ألا ما تقولوا لي مصدره إيه، لأن واحد كتب لي القبض على ممدوح حمزة بتهمة التحريض على الانقلاب، في نفس الوقت بوابه الوفد ممدوح حمزه ينفي اعتقاله. انا ممدوح حمزه معايا فيديو ليه هنسمعه دلوقتي، لكن انا بقول لكم دلوقتي انت بتقول لي القبض هو بينفي خبر اعتقاله. فارجو يا يسمع على قناه الجزيره يا يسمع على القنوات الاخباريه المعروفه او المواقع المعروفه انها صادقه، او التلفزيون المصري مثلا، بس مش عايزين بقى حد يكتب اخبار عشان ما نقراش وفي الاخر تتصوروا ان احنا اي حاجه بنقراها كده وخلاص. نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا مع الشيخ سلامه والاستاذ احمد. خليكم معانا.
ثلاثة اللي هم اخذوا اكتر من مليون صوت في الانتخابات السابقة، اللي هو حمدين عبد المنعم الفتوح وعمرو موسى برياسة محمد غنيم وعضوية احد الشباب.
ده مجلس رئاسي بديل للدكتور محمد مرسي.
ايوه طبعا، هو في حالة ان هو مش قادر يتعامل مع الشعب المصري ولا قادر يلبي طموحاته والشعب صار عليه، هنعمل ايه يعني؟
شايف انه ده بمثابة انقلاب على الشرعية؟
اني شرعية دي؟ شرعية الدستورية سقطت بالاعلان الدستوري، وشرعية الشعبية النهاردة هتسقط ما لمش الامور بكرة. ده الاتجاه بتاع الناس في الشارع، مجلس رئاسي اللي كانوا بيطالبوا بيه من زمان، مجلس رئاسي. طب ازاي تعمل مجلس النهاردة؟ اسهل انك تعمل مجلس رئاسي عن زمان قبل الانتخابات، لان اصبح في ناس لهم شرعية ولهم اصوات، اللي هو حمدين وعمنا فتوح وعمرو موسى. فهو قدامه حلين، مفيش غيرهم، يسحب والرجوع للحق فضيلة وتبقى له وليس ضده، او صراع الناس. احنا عملنا المستحيل عشان الناس ما تخطيش الصورة. ستة نطوا وبالتليفون قلتهم رجعوه، يعني اتمنتهم. اه طبعا اللي كانوا مضيين بيكلموا احنا طول ارجعوا، ما ينفعش ما تتعدوش. انما لو دخلوا بالهوجة الكبيرة جدا دي وجابوا معاهم المجلس الرئاسي وحطوه اعلانوا للعالم كله، مش ده احتمال؟ مش ده سيناريو قائم؟
انت شايف ان ده قد يحدث؟
طبعا الاخ ده مش محتاج لا تقولوا لي كان حد يتصنط عليه ولا حد يمشي يتعسس وراه ولا حد يسجل له مكالمه ولا يصوره. طبعا وانا عارف ان فيه تصور كده، انما ده كلام واضح ان بيحرض انه الناس تخش الرئاسه تقتحم، وده ممكن يحدث ونشرعيه انا عايز تعليق منك عشان انا جنبي ورم من الاشكال دي بصراحه. اتفضل.
لا طبعا ممدوح حمزه تعود ان هو يردد الاكاذيب، وده مش اول مره يعني، بس حتى يعني لا ينخدع الناس في الألفاظ اللي هو استخدمها في الكلام، ان الشعب صار عليه. اي شعب؟ اذا كان بيتكلم على الشعب المصري ولا شعب موزمبيق مثلا ولا شعب مين؟
شعب تيسير فهد وخالد يوسف.
اذا كان بيتكلم ان حمدين صباحي بيقول الثلاثة اللي خدوا اكثر من مليون، حمدين وفلان وفلان، طب دول خدوا اكثر من مليون واعتبرت ان الشعب معاهم، امال اللي خد اكثر من 12 مليون يبقى معاه ايه؟ يعني
مع ربنا
يعني يعني اللي معاه مليون اعتبرت ان الشعب معاه، هم اللي معاه 12 مليون يبقى ده معاه مين؟ هو واضح ان هم في الحقيقه، وده برضه نقطه مهمه جدا لازم نوضحها، لازم ناخد بالنا اخواننا المصريين كلهم ان الناس دول اللي بيسموا نفسهم النخب بيعتبروا ان هم بس اللي بيفهموا وغيرهم لا يفهم، هم دول بس اللي بيعرفوا يتكلموا ويعرفوا يخرجوا، وهم دول اللي رايهم يعتبر لكن غيرهم لا يعتبر له راي. ولذلك كان يقول لك اصل المصريين ممكن يندحك عليهم في الاستفتاء الاولاني بتاع سبتمبر، والاستفتاء ده يقول لك اصل ممكن يضحك عليهم ويقولوا نعم.
طب امال هم سهل جدا ان ننزل ترشحوا ليه في الرئاسه للشعب الجاهل اللي هم بيسموه الجاهل
اللي هم بيسموه
الجاهل في الاستفتاء؟
نعم.
طب انت نزلت ليه تاخد منه شرعيه عشان تبقى رئيس؟
صحيح. النقطه الثانيه والمهمه جدا في الحقيقه ودي نقطه غايه في الخطوره وده كلام واضح جدا جدا وصريح، سته عدوا السور وبالتليفون قلت لهم ارجعوا. طيب هم كان بالتليفون قلت لهم روحوا اصلا؟ يعني انت قلت لهم روحوا بقى روح عند الاتحاديه وعدوا السور الحاجه
ده وشوف قلبه الحنين. يعني هم نطوا السور فعلا
بالظبط
بس قلنا لهم ارجعوا.
كويس قوي. والناس اللي راحت بالاسلحه البيضاء وبالخرطوش دول برضو كانوا رايحين بالتليفون، والناس اللي قتلت شباب الاخوان النهارده شباب المصري اللي يعني نحتسبهم عند الله عز وجل.
ممكن يا جماعه بس تطمنوا لي في حد في الاعلام اعلام المارينز وبني علمان ده بلاعات الفضائيات هل نعى الشباب ده مثلا الله يرحمهم ولا قال حاجه؟ يا ريت تطمنوا لي بس عشان اعرف مساله التفرقه بين دماء المصريين اللي بقت واضح فيها الفجاجه.
انا في الحقيقه والله تعمدت ان اتابع قبل ما اجي لحضرتك يا استاذ خالد، ولا قناة تتكلم أبدا عن الدماء التي سالت عند الاتحادية. هم بيعتبروا أن الإخوان دول غير مصريين، ناس نزلت من كوكب آخر ويستاهل اللي يحصل لهم. إحنا في أي مكان في أي مؤسسة في أي يقول لك أصل هيأخونوا الوزارة أصل هيأخونوا الدولة أصل، طب والإخوان دول مش مواطنين مصريين؟ في الحقيقة نقطة مهمة جدا حتى لا ينخدع الناس أيضا، لابد أن يعلم الناس جميعا أن الإخوان فصيل من المجتمع مصريين محبين جدا جدا لوطنهم حريصين جدا
عليهم ولهم وعليهم
ولهم وعليهم. إحنا هم بشر قد يخطئوا ويصيبوا لكن في النهاية مواطن مصري له حق المواطنة له حق الاعتصام له حق التظاهر. فيعني التلميحات أو التصريحات اللي صرح بها مندوب حمزة الآن أعتقد دي كفيلة جدا جدا أن تحول الآن إلى النائب العام بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم ويعني التحريض على إشاعة الفوضى في المجتمع، وده واضح جدا من خلال الكلام.
طيب معانا مدام سلوى. السلام عليكم يا مدام سلوى.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ خالد.
إزاي حضرتك؟
إزاي حضرتك؟ أنا كنت عايزة أقول لحضرتك على حاجة بس.
اتفضلي يا فندم.
أولا إحنا كنا منتظرين من الرئيس مرسي إن هو يقول لنا الأسماء المحرضين.
الدكتور راغب السرجاني وعشان يوضح يا سلوى الرئيس محمد مرسي ما هوش خالد عبد الله ولا شيخ سلامه ولا مواطن عادي ده رئيس الدوله، فما ينفعش يطرح اسماء على الهواء كده مباشره اللي ممكن يبقى فيه هيفهموا ده ممكن تحريض من بعض المواطنين يروحوا يجيبوهم بالدراع بقى. فاحنا نخلي النيابه اللي تقول والشرطه بتاعت التحقيقات او اللي بتاعت التنفيذ هي اللي تروح تجيب البهوات اللي هيذكر اسمائهم اذا كان في توثيق على هذا زي ما قال الاستاذ عصام سلطان وزي ما المحاضر بتقول والسيديهات والمكالمات اتسجلت. اتفضلي.
طيب تاني حاجة يا شيخ خالد، امبارح كان ممدوح حمزة في نفس اللقطة اللي حضرتك جبتها مع وائل الإبراشي بيتكلم عن مهاجمة البيت بيت الرئيس بيقول للشباب لا يا شباب البيوت لها حرمات. النهاردة اتهاجم بيت الرئيس اللي في الشرقية، صح ولا غلط؟
انا ما اعرفش الحقيقة لان في بعض الناس كلموني وقالوا لي ان هذا الكلام لم يحدث وبعضهم قال حدث، لكن دعيني اقول لحضرتك على حاجة. اذا وصل الامر لده احنا كلنا هنخسر، مش بيت الرئيس بس، يعني اذا وصل الامر النهارده ان بتنسب توتال ابراهيم عيسى وانا طلبت منهم او تصريح يتاكدوا من صحته ان نشر عناوين بعض قيادات الاخوان، اذا ثبت هذا ده يتاخد على طول من قفاه او حملاته مباشره القناه جنبنا. انا ممكن انتظر ابلغ البوليس يجي ياخده لو ثبت انه عمل الكلام ده، لان دي بقت دوله بلطجه بقى ان احنا نروح البيوت لبعض والكلام ده كله. واحنا قلنا لو عملوا كده هم اللي هيوقعوا دوله القانون بنفسهم من خلال هذه التحريضات، وانا برفضها تماما. زي ما واحد النهارده من حزب المصريين الاحرار من الرويبضه برضو يعني جاي بيقول اعترض على الاعتداء على صبحي صالح، فقلت كويس، وبعديها راح الكاتب قال لك ايه حتى لا نجعل من الفاشيين ضحايا. طبعا ده سوء ادب ومراهقه وعدم احترام، في حاجات كتير تتقال في المعنى ده. بشكرك مدام سلوى. معانا مصطفى من الشركه المصريه للاتصالات. السلام عليكم يا مصطفى.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا مصطفى.
ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك يا مصطفى.
اهلا بحضرتك ومحبتي وضيفك الكرام.
اتفضل يا فندم.
انا بكلمك يا شيخ. طبعا انا كنت عايز اكلم حضرتك النهارده في يعني في حاجه صغيره جدا بالنسبه لكل موظفين الشركه. النهارده كل الناس واخده نص يوم يا شيخ، يعني انا حاسس ان في تواطؤ غريب، مش عارف حضرتك تحس معايا الكلام ده ولا لا. يعني
معلش وضح يعني واخدين نص يوم من النهارده الخميس؟
يعني حضرتك الناس النهارده حضرتك لا المفروض النهارده شغل عادي. النهارده
هو الشركه المصريه للصلاه اجازتها امتى؟ عندكم الاجازه امتى؟
الجمعه والسبت.
انما بقيت الاسبوع شغالين يوم كامل.
طبعا شغالين يوم كامل لما حضرتك كل المؤسسات والنهارده منهم من ضمنهم طبعا مصلحه الطلاب يجي لك النهارده يقول نص يوم الساعه 1 ونص و2 الناس تروح.
طب هل في تعليمات من الحكومه او الوزراء بهذا ولا ده اجتهاد؟
لا لا ما هو احنا حضرتك احنا ما نعرفش هم قالوا ان في تعليمات جت في القطاعات وعلى المستوى الادارات العليا لكن احنا ما بنطلبش الكلام دوت. وبعدين انا النهارده يعني زوجة عمي مرات عمي شغاله في وزاره العدل برضه نفس الكلام جت النهارده بقول لها يعني بسالها قالت لي تروحونا برضه بدري. قلت لها طب مين اللي قال لكم تروحوا؟ لا هم قالوا كده روحوا راحوا مروحين. يعني واضح ان مش احنا لوحدنا واضح ان كل الناس.
طيب مين المسؤول يعني هل هو وزير الاتصالات ولا مين المسؤول عشان نبلغوا هذا الخبر على الهواء؟
لا احنا النهارده ما قلناش الكلام احنا النهارده اللي بيوصلنا في القطاعات وبتوع القطاعات بيقول حاجه لنا فاكس روحوا.
لا انا قصدي يا استاذ مصطفى انا لما احب يعني اكلم شعب مصر لما احب اكلم المسؤول عنكم مين اللي اكلمه دلوقتي انا؟
نكلم حضرتك رئيس وزاره الاتصالات ورئيس الشركه المصريه للاتصالات.
طيب نداء لرئيس الشركه المصريه للاتصالات.
اتفضل
اتفضل يا مصطفى.
انا قصدي ان مش يعني مش احنا بس مش الاتصالات بس
فاهم يا فندم فاهم
يعني كون ان الحكومه اساسا تبقى مش عارفه حاجه زي كده وايه غرضهم يا شيخ؟
شكرا.
غرضهم ان النهارده غرضهم ان الناس ديت يعني تمشي بدري عايزين ايه؟ وبعدين في حاجه ثانيه ملحوظه النهارده المسيحيين كانوا فين؟ ناس كتيره جدا المسيحيين واخدين اجازات لما يكون يمشوا الناس النهارده نص يوم والمسيحيين النهارده قاعدين اجازه عايز يحسس المواطن بايه؟ عايز يحسس ان في قلق في بلبله يلا نروح الطلبه من المدرسه بدري يلا نوقف
الحكوميه. انا بشكرك يا مصطفى انا تصوري الشخصي ان هم عايزين يرموهم نصين نص يقعد لاعلام المارينز وبلعات مجاري الفضائيات يتشحن وييأس من الحياة ويولع في نفسه في البيت وفي عياله والنص التاني قدروا يزقوهم على قصر الاتحادية يقولوا لهم تعالوا قفوا. طبعا برضو خبر جايلي الله أعلم بصحته تأكدوا لي يا جماعة عبد الحليم أنديل مع أبو حملات منذ قليل يدعو الناس للعصيان المدني وعدم دفع فواتير الكهرباء على قناة القاهرة والناس. ايه دي كارثة سودة. يعني الكلام اللي بيتقال ده دعوة العصيان المدني قانونا أنا بتكلم قانونا ليها عقاب. أتمنى لو ليها عقاب تاخدوا الاستاذ ده من بيته وهو عارف نفسه كويس وتحكموه بالقانون. اتفضل يا استاذ احمد. الناس عايز تولع البلد. خطاب الرئيس النهارده برضه لمس في دماغ بعض الناس يعني.
انا عايز اقول بس تعليقا على كل والله العظيم لساني يستحي. انت عارف بيت الشعر اللي بيقول لك اذا ربط الجر عوى. قص هذا البيت وتحدث عنه. خليني بقى اتكلم بصراحه. ما يسمى بالاعلاميين احنا قلنا على غسيل الاموال.
اتفضل.
جابر القرموطي بكى ساعه الثوره على مبارك صوت وصوره
كويس.
تامر امين وصف الرئيس المخلوع بانه الاب الحنون لكل المصريين ده بعد التنحي وقبل التنحي. لميس الحديدي زوجة عمرو اديب اعتقد المساله واضحه وهي كانت المجلس كان اللجنه الاعلاميه لحمل ترشح الرئيس جمال مبارك
للرئيس حسني مبارك
اللي كانوا عايزينه الرئيس جمال مبارك.
نعم.
انا اقصد رولا خرصه هي زوجة عبد اللطيف المناوي الذي يعني دمر كل وثائق الثوره من موجوده. دينا عبد الفتاح او ايه الله اعلم الموجوده على قناه التحرير اعتقد ان هي تسال نفسها لماذا طردت من احد الجرائد. مش عايز اتكلم.
نعم اتفضل احنا نتجاوز اتفضل.
يوسف الحسيني اساله كيف اتى بالاموال التي يعني اشترى بها اكثر من منتجع في الشيخ زايد
ده الكلام ده على مسؤول حضرتك.
كل اللي بقوله انا كل
طيب. احنا عندنا التوتات يا جماعه موجوده. طيب في يا ريت تنزلها لي على الشاشه. في توتات جات لي من العنوان كده مجتهد ابو ظبي طبعا كاتب توتات كوارث. من ضمن التويتات دي بمناسبه الكلام انت موجوده على الشاشه عندي الايه. طيب في الشهر الماضي تم تدريب واستضافه اعلاميين مصريين في ابو ظبي لتدريبهم على امهر مدربين في مجال الاعلام ويتم الان استغلالهم ضد مرسي. ده الاخ اللي كاتب التويتات ده اسمه مجتهد ابو ظبي وحضراتكم ممكن بيسيب لكم اللينك بتاعه تقدروا تخشوا باللينك اهو على الشاشه تقدروا تشوفوا التويتات بتاعته. بعد خطاب مرسي سيتم في سياق الخطه الاحتكاك محاوله الاحتكاك مع الجيش او رمي زجاجات حارقه وطبعا في محاوله اقتحام قصور الرئاسه في بعض المحافظات وكانوا بيتكلموا دلوقتي عن محاوله برق وحرق مرقه الاخوان. انا بسال وزير الداخليه بس بعد اذن حضرتك سعاده الوزير الله يرضى عنا وعن والديك ويصلح حالك يعني هو اللي بيحرقوا مقرات الاخوان دول ما بيتمسكوش خالص؟
خالص
مفيش واحد
مش هتمسكوا؟
لا يعني مفيش واحد نعرف نجيبه من افام اللي بيحرق دي منشاه مؤسسه الدوله وممكن يكون مقر الاخوان ده جوه عماره سكنيه يفزع الناس ورعب الناس. ما فيش حد من عند ادراك قوة شرطة تروح تمسكه تلطشه لانه بيعتدي على حرمات بيوت او يفزع الناس وتاخده حقه معاه. ده ولا واحد يتمسك ولا اعرف حد دلوقتي يتمسك حد واحد بس جيبه لنا قوله انه حرق. لان مش ممكن كل ما بيحرق بينجو فالتاني بيحرق بينجو فالتالت بيحرق بينجو. تالي كده كتير تالي كده كتير. واتمنى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يتابع وزير الداخلية ويقول له ما ينفعش كده يعني. انما التويتر اللي كان يهمني قوي او الاثنين اللي يهموني بعت بيقول ضحي خلفان او خرفان يحاول جاهدا تجنيس الايرانيين في دبي وابو ظبي مع العلم ان عدد الايرانيين في الامارات 600,000 ايراني. بعت كلام الحقيقة مرعب في التويتات دي ولذلك لازم نتابع ده مين. يعني التويتة بقى الأخيرة بمناسبة الإعلاميين بيقول الإعلام يوسف الحسيني بيستلم أمس من السفارة الإماراتية مبلغ $50,000 لمواصلة تحريض الشعب ضد مرسي. هذه التويتات لو إحنا بنشتغل زيهم بقى أنا بقول لكم طالب يعني ده واحد بعتها لنا بعت لحساب التويتر وموجود عشان ما حدش يفتكر ان احنا مفبركينه وعاملين منه سكان ومنزلينه على الشاشه وعندي اللينك بتاعه اسمه مجتهد ابو ظبي. اتفضل يا استاذ فاضل.
طيب ده جزء من الاعلام وتحدثنا عن بعض الصلات يعني عشان الناس تبقى موجوده. طيب اخوانة الاعلام واخوانة الصحفيين انا راجل صحفي. ياسر رزق رئيس الاخبار ورئيس المصري ناصري. يحيى قلاش سكرتير عام النقابه أني فكر الناصري. جمال فهمي عضو مجلس النقابة ناصري. خلينا بس نتكلم في الاجتماعات.
جمال عبد الرحيم
انظر إلى قيادات الصحف سواء المستقلة أو القومية. ناصريون نعم حوالي 70%. فأين أخوانة الإعلام؟ ده سؤال. أصحاب القنوات حزب وطني صرف بشكل واضح وصريح. الإعلاميون هم أصول مش فلول في الحزب والنظام السابق. الإعلان الدستوري يا سيد الفاضل بمناسبة كلامك عن الداخلية وأرجو أن يسلم مصر ويسلم الرئيس. أنا اللي بقول برضه أحمد عبد الجواد حميد محمد ده اسمه رباعي. الإعلان الدستوري بعيدا عن السياسيين بيقول إعادة محاكمة قتلة الثوار إذا ثبتت أدلة جديدة. معظم او كثير جدا من قيادات الداخلية يعني عارف بالمثل بقولك موطوطين فاعتقد انه واضح. انا بقول اشعر واتمنى اكون خطأ ان هناك تم التواطؤ امني واضح وعملية مفضوحة. السيناريو اللي بيتكرر حاليا هو يفصح لنا تحديدا عن الطرف الثالث الذي كان مخفيا ولكن الأحداث الآن تؤكد لنا أنه لم يعد مخفيا. أخيرا على كلام الرئيس بصراحة يعني أنا شايف أن ده كلام رئيس الجمهورية كلام مصطفى النجار اللي بيقوله ده لنا قعدة تانية معاه. كنت أتمنى أنه يشفي الغليل. يا سيارة الرئيس يا سيارة الرئيس لو بالبلد كده قدت صوابعك العشرة شمع مش هترضى. أقسم بالله العظيم لو وافق مرسي او الرئيس مرسي على الطلبات اللي بلوها على بياض مش هيرضوا. الهدف هو افشال التجربة المصرية الجديدة بقيادة سياسية تنتمي قلبا وقالبا لهذا الوطن ولدينا.
هل بتتوقع بمرجع الشيخ سلامة ان الناس اللي تتكلم عن غزة بدأت بحكومة حماس منتخبة ديمقراطيا وفجأة انقلبوا عليها في ظرف وقت بسيط وحصفوها في غزة
والجزائر
نفسه حصل. هل بتوقع ان هم بيهدفوا الى هذا السيناريو؟
اتمنى الا يحدث لكن هذا مش اتوقع هو ده السيناريو اللي بيدبر.
طيب شيخ سلامة يعني انت بتتصور كرجل داعية وانت الان في مكتب او في المستشار الاعلامي لوزير الاوقاف ايه وظيفة الدعاء في المنابر الان وفي كل مكان لمحاولة بث الطمأنينة للناس والامان وعودة لحمة الوطن والتحذير من بلطجية ومن فلول ومن فسدين ومن ومن ومن.
هو أولا مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان الاعلام الان يمارس نوع من البلطجة السيئة والتشويه المتعمد لكل شيء جميل في المجتمع وخاصة انا ألمس هذا عيانا بيانا في وزارة الاوقاف. فارجو من جموع الشعب المصري وخاصة الدعاة الا ينخدعوا بهذه الشعارات الكاذبة التي وهذه الأخبار التي تردد في وسائل الإعلام خاصة عن وزارة الأوقاف. فكل ما قيل في الأيام الماضية كذب وبهتان وليس صحيح إطلاقا.
كان بتكلم عن هروب مرسي وخلاص رجع في كلامه
يعني فيما يتعلق فيما يتعلق بوزارة الأوقاف. القصة التي يعني تحدث الإعلام الإعلام الفتنة عنها موضوع إمام اسكندرية وإعلانه الاستقالة من فوق المنبر, هذا كلام يعني حتى الآن حتى اللحظة رغم كل الضجة الإعلامية الإمام لم يقدم استقالة رسمية رغم أن احنا طلبناه وجاء إلى مكتب الوزير واعتذر صراحة عما بدر منه ولم وقال نصا أنه لم تأتيه أي تعليمات ولا أي أوامر ولا أي شيء. ويعني الإعلام يعني وجدها فرصة عظيمة جدا أن هو يشوه كل ما هو جميل في هذا المجتمع. في الحقيقة يعني نصيحة لنفسي ولكل إخواني الدعاء وخاصة بكرة الجمعة إن شاء الله عز وجل, وأعتقد أن دي هتبقى بكرة الجمعة اللي جاية دي والجمعة اللي بعدها أهم جمعتين في تاريخ مصر, لأن الجمعة بعد القادمة سيكون الاستفتاء إن شاء الله تعالى إن شاء الله يعني شاء من شاء وأبى من أبى إن شاء الله يكون الاستفتاء على الدستور يوم السبت بعد القادم. الجمعتين دول في الحقيقة احنا يعني أصدرنا كوزارة أوقاف اليوم بيان ندعو جموع الشعب المصري إلى اللحمة وإلى الوحدة وإلى الاعتصام وإلى الترابط وإلى يعني كلمة سواء وإلى الجلوس لمائدة الحوار, ودعونا خاصة الدعاة أن يبثوا الطمأنينة من فوق المنابر وأن يتكلموا إلى الناس عن البشريات وعن التفاؤل وعن الأمل في الله عز وجل والثقة في الله تبارك وتعالى, أيضا البعد عن الحديث بنعم أو لا من فوق المنبر, لأن نعم أو لا ممكن تضايق ناس كتير قاعدة تحت حتى لو كان كل الجمهور ولو واحد بس مخالف هيفسد روحانيات الخطبة, لكن الحديث عن الإيجابية مطلوب جدا جدا. المشاركة باعتبارها واجب ديني وواجب وطني مطلوب جدا جدا أن نتحدث عن المشاركة الإيجابية والنزول للمشاركة في الاستفتاء في يوم السبت بعد القادم إن شاء الله عز وجل. نجنب المنابر الأحاديث الصريحة التي تحمل تجريح في أي أحد, لأنه الأصل أن يعني الداعية مجمع وليس مفرق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه الأيام على خير
بإذن. آمين رب. آخر كلمة ليك تفضل.
ونحن في مفترق طرق, والصورة السياسية والمشهد السياسي الآن يعني بحكمهم هم يتراءى لصالحهم. أقسم بالله العظيم لقد خضعت في كثير منهم.
هل تقدر تقول خضعت في مين ولا صعب؟
لا أنا بلخش إنه الأمر مشين. أنا دايما بقوله الأخ محمد البردعي, لكن خدعتي الكبرى كانت في حمدين, لأن الأقرب ليا هو حمدين صباحي.
أنت اتخدعت؟ أنا ما اتخدعتش, ما علينا.
لا لأني أنا عشت معاه قبل الثورة, أنا طول عمري في الشارع. أزمة مرسي بس إنه قال الستينات وما أدراك ما الستينات. أنا عايز أقول بس جملة يا شيخ, وأنا أشهد الله على ما في قلبي إنه في عز اللحظة ديت وإن الكل بيحسب إن الدائرة ليهم وإن هم هيفوزوا ورهنهم على إن الرئيس سقط, أقسم بالله العظيم لا يشرفني أن يكون رئيسني هؤلاء المعيز.
لا عشان بس ما يقولوش إحنا.
أنا اللي بقول.
طب يعني أنا
آخر حاجة
أنا بتكلم عليهم مراهقين. أنا اللي بقول. وبدأ عليهم ربنا ينتقم مني.
أنا بقول اللي عايز يقف عليا هي بقى السلطة. آخر حاجة في وسط هذا الأمر يعني أهلا بسهلا, يعني إذا كان الواحد ممكن هيتم الاعتداء عليه زي ما حصل قبل كده بدنيا نقوله, انا اعتقد ان انا هذا في الوقت ده انا اكون بأرض ضميري وبأرض رب سبحانه وتعالى, ولن نتنازل عن مرسي بديلا حتى لو نجح مخططهم, وان شاء الله مش هنجح عشان بقولش تحولنا او لما تحول ان شاء الله سيفشل مخططهم, واذا نجح مخططهم ستكون عليهم الدوار وربنا يقدرنا على فعل في الخير. وانا مستني لاي عقاب, لاني انا موقفي تحديدا يا شيخ خالد وانت تعلم بقول هذا الكلام لا أبغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى, وأعلم وأنت تعلم كم يعني كم الحروب التي خضتها ولن تستقاد علي بعد إعلان موقفي, لكني أقول إرضاء لله والوطن.
طيب أنا عندي برضو في التويتات إنه بيتكلم عن إنه قناة العربية بتحاول بقدر الإمكان في الأيام القادمة القليلة ستبث شائعات كثيرة وتضخم أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير جدا, في اجتماعات للتوتات دي كلها لمجتهد ابو ظبي, اجتماعات لمحمد دحلان مع احمد شفيق في الإمارات عن أنه ضحي خرسان هذا شيعي، وحتى يعني تيمنا بشيعيته مسمي ابنه فارس. ده الكلام ده كله في تويتت أو في حساب تويتر مجتهد أبو ظبي. بشكر حضرتك شيخ سلامة، شكرا لجميع حضرتك معانا.
الله يكرمك
استاذ احمد جواد، جزاك الله خيرا. وانت طبعا قلت لي ان هتحمل مسؤوليه الكلام اللي قلته على مسؤوليتك الشخصيه. هاخد فاصل في لقاء بس باقي بسيط ان شاء الله مع الدكتور عبد الله شحاته قيادي بالاخوان والخبير الاقتصادي، الدكتور هاني حنفي احد اطباء المستشفى الميداني بالاتحاديه، معرفش الايه مكتوب، هنعرف منه. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا.
يتضرب اللي راح يدافع عن بلده يتضرب، يعني اللي المحترم اللي بيدافع عن بلده يتضرب. امال الصايره تعمل فيه ايه؟ ماسك سنجة وماسك مسدس وماسك رشاش وماسك واقف بيروح يعمل فيه ايه؟ الانسان اللي راح عشان شغله ودافع عن بلده، بقول لك فين يا ابني اللي دافع عن الوطن؟ ادافع عن الوطن يموت، يسيب تلات عيال اطفال صغيرين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وكل اللي ضرب ابني يضرب يدفن معاه يا رب. وحسب الله ونعم الوكيل في صباعي والبرازيل
وعمر موسى
وعمر موسى ومسؤول البروني. حسب الله ونعم الوكيل فيهم، يحرق قلبهم الثلاثة زي ما حرق قلبهم. انسان محترم من البيت للجامع، ملوش في اي حاجة ابدا 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 ابدا، انسان محترم محترم من البيت للجامع. يا ابني راح ادفع يا حبيبي، قلت له لا ادفع عن بلدي يا حبيبي، ما ينفعش. يقول لي لا ادفع عن بلدي يا امي اعزيزي، لازم ادفع عن بلدي. ادفع عن بلدي يتضرب، شوف ابني نازل دم قد ايه جوه مضروب. ابدا ابدا والله يا ابني، ده الوحيد اللي ما يمشيش بحاجه معاه ابدا. انا معايا ثلاثه يا ابني، والثلاثه احسن من بعض، ده في الجيش والتاني في هندسه والتاني كليه علوم. الثلاثه احسن من بعض سنه وسنه، ما عنديش حد يا ابني يمسك سلاح خالص، وده الوحيد. بسم الله ما شاء الله، حسب الله ونعم الوكيل. عايزه اشوف الكلاب.
حدثينا عن محمد ومشاعرك اليوم، يعني وكان بجوارك الامس واليوم انتقل الى جوار ربه، يعني حدثينا عن مشاعرك وعن
محمد. حاجه قالها، احنا هنقدم اكتر من مليون شهيد علشان البلد تنضف وعشان البلد تبقى فيها شرع ربنا. ربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
اه يا عزيز، ما ردت قالتك للدكتور محمد مرسي محمد مسؤولية الشرطة؟
الدكتور محمد مرسي لازم يطهر كل شيء، ودمهم دوت ما يروحش هدر، ولازم البلد تنضف من كل الفلول ومن كل الناس اللي ضد الشريعة وضد الإسلام. والشريعة إن شاء الله هتقام في مصر، إن شاء الله هتقام في مصر، إن شاء الله.
خطوة جريئة الزدود.
اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك في هذه الساعات المباركة، ساعات السحر وفي ليلة الجمعة، اللهم استجب دعاء هؤلاء، اللهم استجب دعاءهم. اللهم عليك بالخونة وعليك بالمتآمرين، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم واحرق قلوبهم على أولادهم، اللهم افضحهم واحرق قلوبهم على أولادهم. اللهم إنك ترى وتسمع خيانتهم ومؤامراتهم وتحريضهم وتعرف ما يدبرون. اللهم إنا نسألك أن تنتقم منهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم أجمعين، عليك بهم وبمن يمولهم وبمن يدافع عنهم عن صدق إصرار وترصد. اللهم اهدي من يتبعهم دون وعي أو يكون مزيف الوعي، اللهم اهديه واصرفه عنهم يا رب العالمين، واصرفهم عنه. اللهم إني أسألك أن تصبر هذه الأمهات وأن ترحم أمواتنا جميعا يا رب. يا رب إنك ترى أن هذا الإعلام الفاجر الذي يفرق بين دماء المصريين ما نعى واحدا ولا حزن ولا اتكلم ولا الحاجة. وأنا إن شاء الله بكرة المشايخ أخبرونا أنه حيصلى صلاة الجنازة على هؤلاء القتلى في قصر الاتحادية أمس، نسأل الله أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم وأن يرحمهم وأن يصبر ذويهم وأن يربط على قلوب أهلهم. حتقام عليهم صلاة الجنازة في مسجد الجامع الأزهر، وحتنطلق مسيرة بمشيئة الله بعد صلاة الجمعة إلى شارع صلاح سالم قبيل كبري الفردوس. هناك حتكون في وقفة لمجموعة من الدعاء والعلماء والمشايخ لإعلان مستجدات لهذا الوضع الذي وضعنا فيه أمثال هؤلاء الخونة المحرضون من الإعلاميين غير الشرفاء ومن الساسة غير الشرفاء. أسأل الله أن يبتليهم بمصيبة، وأن يبتليهم بمرض ليس له شفاء، وأن يبتليهم بداء ليس له دواء. وأسأل الله أن يدعو الناس عليهم في قيام الليل وفي صلاة الفجر وفي صلاة الجمعة، يدعون على كل مخرب يحاول أن يفتت في عضد هذا البلد وأن يفرق نسيج هذا البلد وأن يوقع الفتنة في هذا البلد. اللهم من أراد بي مصر يا رب سوءا وأنت تعلمهم وتعلم مؤامراتهم، منهم من سجل يا رب وسيعرض على القضاء، ومنهم من تعلمه أنت ولم يسجل. اللهم إني أسألك أن تفضحهم وأن تجمد الدماء في عروقهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. برحب بحضرتك دكتور عبد الله، وبرحب بحضرتك دكتور هاني. يعني انت جايب قميص عليه دماء، انا ما اعرفش بتاعت مين الحقيقه.
ده
انت اتعورت وقلت لك امبارح؟
لا ده قميص يا شيخ خالد،
قميص حضرتك. نعم،
وده في احد دم الشهداء
باذن الله
ان شاء الله،
نسال الله ان يجعلهم من
امبارح. ده حصل الساعه 2، كانت في هجمه شديده جدا وضرب خرطوش كتير جدا، لدرجه اخ اللي كان ماسك الصاج بيدفع بيه ما قدرش فوقع، ففجاه لقيت اللي جنبي بالظبط ما يجيش بيني 15 جات له رصاصه هنا
في رقبته.
فشلته، فانا ما حسيتش بالدم اللي لما لقيته وقع افتكرته وقع في حاجه، ففوجئت بكم الدم ده عليا وعلى البدله وعلى امبارح.
ومع ذلك يعني مع هذا ده انا هفترض ان انتوا كان معاكم اللوتوب واسلحه، هفترض.
والله العظيم يا شيخ خالد ربنا ليش، اقصى واحد كان معاه حته خشبه او حديده قد كده.
طب الفيديوهات اللي بيشاروها على النت عشان يضللوا الناس ان في ناس ملتحين ماسكين بندقيات او مشابه
ذلك، ماسكين من افغانستان.
معظمهم من افغانستان.
يعني من افغانستان
يعني مش مصريين اصلا معظمهم. والله منتجه، لا في ناس دلوقتي عبقره ما شاء الله في الانتاج في المونتاج.
يعني الصور دي ما كانش في حد خالص
في واحد عن واحد ملتحي من مسوق موضعنا قد كده يا شيخ.
لا ما انا بصوا يا جماعه، عايز برضو عايز اعرف الشعب المصري والشباب الانترنت اللي قاعد بيزيف له الوعي ده، دقني دي ممكن تبقى قد كده في اسبوع وابقى سلفي خلاص، يعني داني قد كده واقف وسب ولعن. انا قلت لكم يعني ناس بتتصل بينا بيجيبوا ناس ملتحين بيهددوا ستات ماشيه في الشارع تبقى ماشيه في حالها، هنولع فيك الى جهنم وبئس المصير، سوف تعود الدوله. اسلوب الرخيصه دي الرخيصه للاسف اساليب امنيه كلنا نعرفها، بس للاسف انا بقول لكم عشان وعيكم اللي بيزيف من خلال الانترنت. انتم مصرين ان الاخوان كان معاهم اسلحه امبارح، والله انا ما كنت هناك ولا اعرف، والعهد عليهم هم اللي بيحلفوا امام الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال، كل الاسلحه دي كانت مع الاخوان والمسدسات اللي كنا بنشوفها الفضيه دي، وعلى الرغم من ذلك لم يقع قتلى في الصف الثاني بالصوره كتير.
حتى الصحفي اللي مات ربنا يرحمه مات برصاصه برضه في دماغه.
ده كان معاكم
يعني؟ لا ده صحفي كان موجود فالدعاء يعني كان موجود اللي هو احمد الوضيف الله يرحمه يعني
على الفجر. ده قتل؟
ده قتل برضه بس اللي قتل البلطجيه يعني
الناس. تحكي لي هو يعني المشهد دلوقتي بدأ ازاي؟ الناس برضو عايزة تعرف لان احنا عندنا اعلام مضلل.
أنا
اسأل الله ان يهتك اسرهم يا رب.
انا دايما انا كنت في الحزب بتابع الناس اللي رايحة، فكان في بعض ابن خالي كان موجود لسه وصل او يمكن من اول الناس اللي وصلوا لانه احنا هنصلي العصر هناك، فكلمني وقال لي قال لي دلوقتي احنا صلينا العصر حوالي 4 من الاخوان 4، وكان في ناس من المعتصمين دول موجودين معاهم بصراحه، كان واحد منهم مصلي مع العصر يعني
كنت بتصلي العصر وفي ناس.
انا بقول لحضرتك
ابن خالتك
ابن خالتك
بيحكي لي يعني. بيصلي العصر فبيحكي لك وناس واحد من المعتصمين انضم للمجموعه دي صلي معاهم العصر.
صلي معاهم وطلعوا من الجامع فايه، فناس قالوا لهم ده الاخوان جايين وهم بداوا يوصلوا، فبداوا يجمعوا بقى الطوب ويجمعوا حاجات ويستعدوا. فمحمد كلمني قال لي يا اخي هتحصل مشكله كبيره، قلت له اثبت يا اخي احنا جايين، خليك انت محضر خير لو حد علق يعني الناس اللي موجود عندك المفترض. قال لي ده انا موجود مع شادي الغزالي حرب وبعض الناس اللي موجودين في الخيام وبعض الناس اعرفهم وواقف بتكلم معاهم وتعرفت على حزب الدستور وبتاع، كلمته بعدها ب 10 دقايق ابن اللي حصل.
اذا دعنا نقول ان ما كانوش كل اللي قاعدين جوه الخيام دول او متواجدين في هذا الوقت بلطجيه.
لا
كان في ناس من شاهد الغزالي صرف نظر انا ما بقبلوش اصلا يعني انما انا بكلمك ده كان موجود من حزب الدستور موجود شهادة حق لله انما طيب انا بتكلم بقى اول الخطوة اللي بدأتوا انتوا تلموا عليها في سكتين هتحكوهم لي لماذا بدأتم بضرب الخيم وشيلها وقالوا ان انتوا لفقتوا حاجات رمتوها ازايز خمرة وعوازل زكريا وشرايط رمادول وشيكات او ورق لتحويل العملات الكلام ده كله حصل بيقول ايه اللي وداكوا
اه ايه
اللي وداكوا وايه اللي خلاكوا هجمت الخيم اصلا
طيب انا هقول لحضرتك حاجه افتكر كنت احد الاعتصامات قبل كده في ميدان التحرير احد الاعتصامات في ميدان التحرير حصل ان احنا كاسلاميين نفتكر جمعه احد الجمع الاسلاميه رحنا الميدان الناس لمت الاعتصام لموا الخيم ومشوا ورجعنا وبعد ما خلصنا الفعاليه الاسلاميه الناس رجعت تاني واعتصمت في الميدان محدش عمل لهم حاجه
كويس
انت عارف ان الناس جايه خلاص شيل حاجتك وامشي لما تبتدي تصدهم وتبتدي تتخانق معاهم اكيد هيحصل صدام يا شيخ خالد
طب ايه اللي وصل مفهوم لبعض النخبه الفاشله اللي وقعوا بين الشباب الشريك منهم واللي اجروا بلطجيه وعملوا هذا المشهد
هو المشهد ما كانش مع صوار ولا قوى شعبيه
انا عارف السؤال اللي عايز اساله يعني هؤلاء المراهقين اسال الله ان يهلكهم وان يسحتهم بعذاب وان يحزن قلوبهم على اولادهم اللي بيطلعوهم هنا وهناك ويعملوا لهم نشطاء سياسيين دول السؤال يعني طالما عارفين انه انتم ميدان التحرير خلاص قلتوا ده ميداننا اللي هنتكلم فيه من هنا ورايح ايه الداعي ان هم ودوا ناس يوم الاثنين على الاتحاديه
حضرتك هو المخطط كان اقتحام القصر والسيطره عليه واعلان تنصيب مجلس رئاسه المدني الكلام ده مشان اللي قلته ده اللي قاله ممدوح حمزه وعملوا بروفا الاثنين ده كان بروفا ناس منهم كانت هتطلع على وزاره كان ناس منهم كانت هتطلع على التلفزيون المصري وتسيطر عليه واتعمل ان في جزء من المظاهره راح قدام التلفزيون المصري المخطط ده كان كده وده ذلك ان الحرس الجمهوري رجع التلفزيون تاني عشان تعرف بس المخطط
يعني كان هناك مخطط يا جماعه اللي قلت لكم عليه من كام يوم انا ما اعرفش تفاصيله قلت لكم بس في خطط امنيه بتتحط للتحركات مجموعه راحت تقتحم قصر الاتحاديه وكلام ممدوح حمزه ان قال لك نطوا السور انا قلت لهم عيب ما يصحش واوا ارجع ما ينفعش كده نزلوا تاني وخرجوا ده الكلام اللي قاله يعني معنى ذلك انه عايز يقنعني انه في تواطؤ ده كلامه لان مش ممكن حد هينط من قصر الاتحاديه وينزلوا جوه وهو مترشق جوه امن ده كلام ممدوح حمزه مش كلامي والجزء الثاني مصطفى الجندي على حسب ما بلغني البيت بتاع كان حزب الدستور اللي طالع لي بجلابيه وفلاح يقول لك احنا نعرف ربنا قدام التلفزيون المصري في مسبيرو بيتصل بريم ماجد ويقول لها يا وش القمر دي مش مغازله يعني صلاح عبد المقصود بس لما لها اسئلتك سخنه زيك فضحوه اسبوع و10 ايام انما لما قال لي ريم ماجد يا وش القمر خلاص كانوا فاهمين انه فعلا الرئيس مرسي الاشاعات انه هرب من القصر وهم هيحاصروا الدنيا وراحوا عند التلفزيون المصري في هذا الوقت لمحاوله اقتحامه زي ما بيقول اخونا الفاضل الدكتور عبد الله
ده المخاطر يا شيخ خالد وبالتالي يعني خلينا نحط نفسك مكان الحرس الجمهوري او مكان الشرطه. الشرطه دلوقتي لو تعرضت لحد ممكن تتحول مساله لمجزره وانت عارف ان الناس دي بتبقى رايحه معاها بلطجيه وبقوا مضاربين في الشرطه مباشره، والكلام ده حصل قبل كده في كل المظاهرات اللي كانت
بس انا مش عايزك تنط المشهد خلاص خليته العصر
هكمل
قالت شادي الغزالي حرب
حصل كلمني محمد قال لي بيحصل قلت له محمد حاول على اقصى قدر ممكن
هدي الجو
تلطفوا الموضوع قال لي جت واحده منهم بتوع من اللي كانوا في الخيام قعدت تشتم في الاخوات بس كانوا الناس بهم فبدات من هنا شتيمه طبعا حضرتك شتيمه في الاخوان يا اعداء الدين وبتاع واحد رد عليها برضو اخ محمد حاول يتدخل فحاولوا العقلاء من هنا
معتصمه جوه خيمه
حاولوا يعني يفوتوا الموضوع فبدا الاشتباك وخلاص طالما الناس اشتبكت خلاص فبطول حاولوا بس المساله اتلمت وما يعني ما حصلش يعني حتى كان اقصى حاجه فيها تحديف طوب
كويس
الكارثه هي بقى البلطجيه
لا متى بدا يعني انتوا شلتوا الخيم طالما انت بتقول ان الناس دي كانت ناس كويسه
لا المسيره بتاع شيل الخيم انا ما عنديش عنها
معلومه
عشان احنا بنقول بقول لك بما اعلمه يعني
كويس
فالمسيره بتاع الخيم انا ما اعرفش ايه التفاصيل في اللي حصل في مسيره الخيم لكن انا اخويا كان راح قال لي في بلطجيه بداوا يترشقوا على مداخل الاتحاديه من بره بيصطادوا اي واحد داخل لوحده ما اعرفش ما اقول لك ما
بيعدموا العافيه
منهم عندنا ولد من البلد من الفرعونيه امبارح اتمسك وهو داخل والله العظيم يا شيخ خالد انا شايله مربع بس الحمد لله كويس انا اطمنت يعني الولد بهدلوه امبارح ولد شاب اسمه ادم
بدأ وفودكم انتوا بقى بكثرة.
الناس طبعا المسيرات كانت طلعت لدرجة انا كلمتك وانا قلت لهم دلوقتي الناس العدد الصغير اللي موجود هناك حرام بسرعة لو هروحوا بس يروحوا عدد كبير عشان ما يحصلش تصادم. حضرتك عارف دايما في المليونات لما يبقى عدد كبير
ما بيحصلش تصادم
وعدد قليل ما بيحصلش احتكاك لان بتتلم الموضوع. لكن المشكلة ان كان في عدد صغير وعدد صغير فهو دايما اللي بيشجع الاحتكاك. فالحمد لله لما بدأت المسيرة تكبر والعدد يكبر ما بدأش
هم انسحبوا بقى ساعتها.
انسحبوا يا فندم. الانسحاب بقى الخطوة اللي بعدها كانت البلطجية. وبالتالي بدأ البلطجية هم اللي يجوا وبدأوا هم اللي يعني بدأ ضرب النار بقى والخرطوش وال
وهم بدأوا يحشدوا بقى يحشدوا جامد من ورا
بدأوا يحشدوا يعني بدأ البلطجية وبدأوا البلطجية كمان يقفوا على المداخل وعلى الشوارع اللي بره. أي حد داخل بدقن سواء ما كان إخوان ولا حتى من يعني واحد ماشي بدقن
وممكن يكون مسيحي بربي دقن.
أنا هحكي لكم الموقف الدقن ده بقى.
طيب أنا قبل ما أسمع الحكاية هاخد بس مداخلة معانا أبو إياد.
أيوة فندم السلام عليكم.
أبو إياد من اسكندرية. السلام عليكم أبو إياد.
وعليكم السلام يا شيخ عبد الله.
إزي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك تحيه لضيوفك.
اهلا بيك.
بقول لك انا يعني ليا بس تسجيل يعني شهاده سريعه لان حضرتك من شويه كنت بتكلم مع الضيوف على ان في صور محطوطه ان في ملتحين كانوا بيضربوا نار عليهم هم بيدعوا كده يعني.
نعم.
لكن الحقيقه ان احنا مساكنا امبارح اثنين بلطجيه كانوا ملتحين كانوا في الطرف الثاني اصلا ملتحين. احنا مسكناهم وسلمناهم للشرطه بايدينا.
نعم.
فالقصه دي ده هو في الطرف الثاني كان فيه يعني كل الاشكال اللي تخيلها حضرتك.
يعني انت بتتصور ان مساله اللحيه دي ما اصبحتش ادانه كل ما يلاقي واحد ملتحي يقول لك سلف اهو يعني ممكن يكون صايع بلطجي مربي دقنه ودخل في الموضوع اتمسك اكتشفت ان هو بلطجي لا بينتمي لاحزاب سياسيه نظيفه ولا هو تبع الجماعات الاسلاميه او التيارات الاسلاميه.
صحيح صحيح ما حضرتك حق. لا ده بقى السبوبه بقى السبوبه يعني بس هي دي كانت تسجيل شهاده بس يعني اه والله يعني
جزاك الله خيرا يا ابو اياد
تعرف الحقيقه يعني.
جزاك الله خيرا. ام عليا من القاهره السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
انا والله قلبي وجعني جدا ربنا معاهم ومع يعني يربط على قلوبهم يا رب العالمين.
امين يا رب امين.
يصبرهم يا رب. يا شيخ خالد القصة ما فيهاش هزار والوقت متلاحظ جدا ومفيش وقت ان احنا ننتظر اكتر من كده. انا نداء عاجل للدكتور مرسي ولكل المصريين الوطنيين مسلمين مسيحيين اللي خايفين على بلدهم. أرجو من الدكتور مرسي وأنجده بتفتيش المساجد والكنائس جميعاً بلا استثناء لعلمي إن فيه أسلحة موجودة. عايز أقول لحضرتك حاجة.
عايز الدكتور مرسي يصدر أمر بتفتيش دور العبادة كلها
بلا استثناء وبمشاركة المصريين الشرفاء الوطنيين اللي خايفين على بلدهم وعلى وطنهم وعلى وطنهم.
نعم.
ان كله يتفتش في اسلحة موجودة يا دكتور خالد واسلحة خطيرة. الموضوع ما فيهوش هزار. السيناريو اللي بيحصل حاليا انا جات لي معلومات من الخارج ناس كلموني من الخارج ومن الداخل ان السيناريو اللي بيحصل نفس سيناريو حماس وفتح لما حماس انتخبوها انتخابات وشهد العالم بها كله انها انتخابات حرة وفجأة اقالوا حكومة حماس. ده اللي بيحصل عندنا دلوقتي واذا فشلت الخطة ديت بعد خاصة خطاب الرئيس مرسي النهاردة او كلماته النهاردة لو فشلت ديت بعد كده هيطلعوا علينا بالسلاح. ده بداية مخطط التقسيم. رجاء يا مصريين فوقوا لو مصر وقعت العالم العربي كله هيقع ويدخل علينا الاجانب. أرجوك يا دكتور خالد أرجوك تفعيل قانون الخيانة العظمى النهاردة اللي يطلع ويقول ويكون مجلس رئاسي لوحده يعني ده معناه أنه انقلب فعلا على السلطة دي ما فيهاش ظاهر.
إن شاء الله أي حد هيعمل تحريض وانقلاب على الشرعية بإذن الله أوعد حضرتك بإذن ربنا يا رب بإذن ربنا هيتجب القانون من أفاه. شكرا أم عليا. معانا أبو فارس من القاهرة السلام عليكم. طب نرجع أبو فارس اتفضل يا دكتور.
بسم الله. ابتداء بس عايز اتكلم اقول انه احنا هدفنا من نزولنا كمستشفى ميداني بدون اي اتجاهات سياسية اطلاقا بنكون على الحياة تماما
زي ما كان في ميدان التحرير
بالضبط. واحنا اصلا امتداد للاعتصام اللي كان موجود في التحرير وقبله اعتصام العباسية كل هدف الهدف بوجودنا او المشن بتاعتنا
يعني حضرتك كنت احد مسؤولين في مستشفيات الميدانية سواء في اعتصام التحرير او اعتصام العباسيه.
نعم وحتى الجروب بتاعنا
مجزره العباسيه. نعم. لان اللي نفذ امبارح هو نفس السيناريو
بالضبط. الجروب بتاعنا فيه خيرة اطباء وصيادلة ومسعفين وشباب متطوعين ما شاء الله عليهم، يعني يعني انا يعني باشيد بهم بصراحة في كل يعني موضع، يعني الناس ديت يعني والله بتفرغ من وقتها ومن اولادها عشان تنزل عشان تقدم خدمة طبية عاجلة لمن يحتاج بغض النظر عن انتمائه،
معارض او مؤيد، مسلم او مسيحي، كله مصري وانت بتتعامل معاه.
بالضبط، انا حبيت اشد على النقطة ديت لان هربطها دلوقتي بكلام تاني. صدق. احنا امبارح اللي حصل لما الهم الامر قوي والدنيا بقت يعني ارتباك شديد، احنا كنا بنستقبل تقريبا كل 20 ثانيه مصاب، والله العظيم احنا حسبناها تقريبا كل 20 ثانيه، لدرجه احنا كنا اربعه اللي هم الليدرز اللي ماسكين الحالات، تقريبا كل واحد مسؤول عن اربعه، كل واحد من اربعه مسؤول عن اربعه، يعني في 16 واحد مرمين قدامنا في المستشفى. يعني انا يعني بخيط يعني بلزق الدواء التيب او بنظف الدواء او بطهر الدواء الجرح، واربعه قدامي، تخيل يعني عدد مهول، خصوصا لما كانت بتقوم الهجمات.
احداث وصلت حوالي 1500 مصاب يمكن
العدد ده الرسمي اللي وصل للاسعاف والمستشفى اللي بعد، لكن المستشفيين المدنيين المتطوعين اللي احنا والجماعه اللي جنبنا المستشفى اللي جنبنا دول لم يردوا في الاحصاء اطلاقا.
هل خرج وزير الصحه النهارده اعلن عن وفيات في اطراف المعارضين
اطلاقا؟
ما فيش وفاء المعارضين يا شيخ خالد. ده
انا بسال بس والله لسبب، يعني النهارده مجلس العار بتاع الانقاذ الوطني بيقول لن نتحاور مع مرسي بسبب إراقة الدماء. ما انا مش عارف دماء في انهي طرف، يعني
دماء البلطجية
بيتكلم عن دماء المصريين كلهم.
هم دلوقتي بقى بيقولوا ان الدماء حتى لو دماء من الجماعه المؤيدين لان دول مصريين، يعني هو بيتحاجي
مين اللي وصلهم لكده؟ يعني مين اللي حرك من التحرير ولا الاتحاديه؟
مين اللي جاب الناس اصلا تضربنا يا شيخ؟
القصه ان احنا بدانا نستقبل الحالات ونعالجها بسرعه، فكان بيجينا وقت بقى الناس ما الحماس اخذهم قوي المؤيدين للدكتور مرسي بداوا يصطادوا بلطجيه ويروحوا يجيبوهم بايديهم، اللي هم هو الوضع زي حضرتك كان فيه سيستم كده او فاصل عباره عن مدرعات، والمؤيدين قدام القصر واللي هم اللي
طردوا
الناحيه الثانيه، الهجوم دايما من الناحيه الثانيه لانه دول اصلا اصحاب مكان، الطبيعي والقاعده بتقول انه دايما اللي عايز ارض هو اللي بيهاجم.
نعم.
فاللي بيهاجمه بيحاول ياخدوا ارض، فكل شويه ماسكين طبعا خرطوش وقنابل و و و وشغالين بيضربوا وبيلي صغير، يعني انا حاطط صور منه مع المعد، يعني هتشوفوها. يعني
هل في صور يا جماعه؟ دي صور موجوده بالنسبه لنا.
ده شيخ خالد ده
دي صور اصابات
خرطوش،
ده الارفانت حسين يقول لك الشيخ خالد ابو خرطوشه تبع محمد ابو حامد. دي صوره، دي صور،
دي صورتي انا على فكره.
دي صورتك انت؟
نعم.
انت اللي بتعمل كده؟
نعم
يا راجل،
والله الصبح للفجر في الكلام ده،
اقسم والله انا فاكرك حد انت معالجه. ده كان دي اصابات ايه؟ دي خرطوش.
جرحين غائرين؟ لا جرحين غائرين متخيطين النهارده في دار.
امال اللي في الجنب ده ايه؟
ده دم نازل من الجرح معبي البنطلون حضرتك، كله دم.
نعم.
انا طيب، ما انا جايب، انا لسه هربط.
ودي يا دكتور،
ودي احد البلطجيه اللي اتمسكهم، وده الاي دي بتاعته. دوت
اسمه ايه حضرتك؟
اسمه يحيى زكريا، ودوت دبلوماسي في وزاره الخارجيه.
اللي نايم على الارض ده؟
نعم.
دبلوماسي في وزاره الخارجيه.
نعم.
طب بلطجي ازاي؟
والله العظيم بلطجي، وماسكين في جيوبه خرطوش وطلقات قدام عينيه.
دبلوماسي في وزاره الخارجيه،
اهي الاي دي بتاعته موجوده اهي.
اسمه يحيى زكريا عثمان.
نعم.
طب ده ممسوك دلوقتي طبعا؟
موجود. احنا مشينا من المستشفى بعد ما فضل الاصابع، هو متكبل ومربوط قدام ضوابط قصر الاتحاديه،
كلهم مقبوض عليهم.
احنا ما سلمناهمش على فكره للشرطه.
طب السبب؟
لا
احنا يا جماعه الخير، انا والله العظيم ده دكتور انا ما اعرف حاجه عنه، ده مكلمني وقال انا عايز يقعد معايا بطايق ووثائق.
سلمه للنيابه يا شيخ.
بيتكلم عن دبلوماسي. طب اروح فين ثاني؟ دبلوماسي في وزاره الخارجيه ببطاقته وهو موجود على الشاشه، وبيقول انه مسكه بجيبه خرطوش وحاجات
بصورته،
ودي صورته اللي كان موجود على الارض. اتفضل يا دكتور عبد الله.
الفكره احنا ما سلمناش الناس للشرطه، لان احنا كنا خايفين قبل كده، ساعات بيحصل ان الشرطه بتاخد الناس وتاخدها في العربيه وتسيبهم وترجع. فاحنا كنا خايفين، لان احنا
ده ايه يا دكتور عبد الله اللي قدام على الشاشه
ده معانا؟ ده عينه بس، ده عينه بس من الخرطوش اللي كان متضرب من ده.
طبعا حمراء كده معناها ضرب.
ما هي مفتوحه.
انا قصدي مفتوحه. السمحه محمد ابو حامد اتسريع على الصبح بسبب خرطوشه زي كده، فخلينا في المهم.
المهم لا يلدغ.
بالظبط كده.
لا فزي ما بقول لحضرتك، فاحنا كنا منتظرين، قلنا لا لازم يبقى في قاضي، وفي فعلا نيابه جت الصبح. النيابه جت الصبح وبداوا يحققوا مع الناس اللي هم دي، لان احنا كنا عايزين نسلم النيابه على طول. انا خايف، لان انا حصل المدرعتين اللي كانوا واقفين دول، الشرطه قامت سحباهم، سحبوهم. وبدا يشتد الهجوم علينا بطريقه عنيفه جدا، يعني هجوم عنيف جدا.
طب هل كان في حاجه
بسبب الهجوم؟ رحت لقائد الشرطه، رحت له، وكان معايا واحد اسمه جهاد، رحت له انا وجهاد الحداد، رحنا له وقلنا له لو سمحت
يعني رجع المضلعين.
دول كلهم بلطجيه ممسوكين يا دكتور؟
نعم. دول خمسة من 16 واحد كانوا قاعدين جنب بعض.
كانوا قاعدين جنب بعض.
بس كادر الكاميرا جاب الخمسة دول. دول.
طب اعترفوا لكم بحاجة بعد إذن حضرتك اللي بيقولوا حاجة؟ طبعاً على النت برضو هتلاقي شبكة رصد البرادعي وشبكة اسمها كلنا بنحب مصر إلهي ربنا يحرقها إن شاء الله. طول النهار يطلعوا كلام يقول لك إيه؟ الإخوان يضربون الناس ليعترفوا أنهم بلطجية. مش عارف إيه يعني إيه الحكمة؟ يعني أنت هتضربه عشان يعترف إنه بلطجي؟
يعني في واحد امبارح كان ممسوك.
طيب أنا أسمع حضرتك واحد قاعد على التليفون بقاله كتير. فضل. أبو فارس من القاهرة، السلام عليكم أبو فارس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك أبو فارس؟
أنا بس حبيت إن أنا أدخل معاك المداخلة ديت عشان يعني بما إحنا شايفين الإعلام المريل دي إزاي بيتعامل، وخاصة قنوات النهار وقناة ال تي بي بي تي. فضل. أنا حبيت أبلغ حضرتك ببعض البيانات والمعلومات من ورق رسمي في إيدي دلوقتي حاليا.
فضل.
عن قناة مثل قناة النهار. هي أولا هي شركة مساهمة اسمها شركة ترينتا، ترينتا للإنتاج والتوزيع الفني.
أيوة.
حابب أقول لحضرتك بعض بقى الأسماء أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء مجلس الإدارة.
فضل.
عن حضرتك أول واحد وليد مصطفى حسن مصطفى، هو ده رئيس مجلس الإدارة. يلي من الشركاء
هو وليد مصطفى ده بتاع اليوم السابع؟
انا لا اعلم الحقيقه، بس هو كامل عندي وليد مصطفى حسن مصطفى مواليد 15/1/1972.
ايوه.
يلي بعد كده سمير يوسف حسين يوسف مواليد 18/8/1970، ده العضو المنتدب.
وسمير يوسف ده اتصور ده زوج الاعلاميه منى الشاذلي.
انا مش عارف الاسماء علاقتها ايه، لكن دي الاسماء الرسم ده عباره عن سجل تجاري خاص بالشركه.
كويس.
الاسم الثالث إيهاب جلال إبراهيم خليل مواليد 30/10/1972، وده عضو مجلس إدارة.
طيب أنا هستأذن حضرتك، وأنت بتقولي الأسماء، أصل بعض الناس ممكن تقول لك طب إيه المشكلة إن أنت بتقولي أسماء ناس أكيد الحكومة عارفاهم وموثقة ودي شركة مساهمة، ولو عليهم حاجة كان ممكن يطلبوا للتحقيقات أو ما شابه ذلك. هل في حاجة معينة عايز توصلها لي في الرسالة يعني؟
انا عايز اوصل حضرتك ان الاسماء دي يعني اما يبقى في قناه زي قناه النهار وهي بتحارب الاسلاميين بهذا الشكل، وخاصه بعد انقلاب الاستاذ محمود سعد واللي قاله امبارح على قناه اون تي في، ان حابب ابلغ الناس او الناس تبقى عارفه ان شركات القنوات ديت مموله ازاي. طبعا انا بتكلم على قناه النهار ديت كحاله، لكن في طبعا لسه في ال تي في وفي قناه سي بي سي وفي قنوات ثانيه اخرى. حابب ابلغ برضو حضرتك
ممكن اسال حضرتك تقول لي السي بي سي مملوكه فقط لمحمد الامين ولا في مساهمين؟
لا في مساهمين.
مين
لكن مش في لكن مش في ايدي حاليا الورق اللي يثبت الاسماء الاخرى. لكن انا بتكلم حاليا على النهارده ان ده الورق اللي حاليا اللي في ايدي وانا بكلم حضرتك منه دلوقتي وهو في ايدي. يعني حتى راس المال بتاعها اكثر من 10 مليون دولار امريكي.
اكثر من 10 مليون دولار امريكي،
مش 10 مليون مصري يعني.
نعم.
وده طبعا اللي بقى موجود في السجل التجاري غير الموجود في الاصل طبعا يعني.
نعم.
ده بس عشان يطلعوا بيه السجل التجاري عشان الرخصه بتاعت بتاعت التجاري الاعلامي.
نعم. طب الورق ده حضرتك يعني ممكن نطمع ان احنا نبقى نتصل
بيه؟ انا اقدر اوصله لحضرتك ان شاء الله تعالى، ومعايا كذلك ايضا البطاقه الضريبيه الخاصه بيهم وكافه التفاصيل والاسماء وايه النشاط اللي هم بيعملوه. يعني هي ليست فضائيه ولكن اقامه القنوات الفضائيه والاذاعيه والمعلوماتيه بكافه انواعها وانتاج كافه المصنفات الفنيه بكافه اشكالها واداره وتشغيل وتطوير المشروعات الاعلاميه والاعلانيه وتسويق وتوزيع المحتوى الاعلامي بكافه الصور واشكاله وتقديم خدمات الاعلان الى اخره. يعني بيانات وتفاصيل كثيره جدا يطول شرحها يعني في مكالمه تليفون.
طيب نتكلم مع حضرتك بعد بعد الحلقه ان شاء الله. شكرا جزيلا ابو فارس من القاهره. نعم. طيب اتفضل يا دكتور.
انا بس عايز اربط الكلام عشان المشاهد ما يتوهش مني. انا عايز اوجه رساله واقول لشباب اللي هم طالعين اللي هم يعني خارجين على الاراده الشعبيه او خارجين على الرئيس المنتخب، انا مش شايفهم كلهم وحشين، مش كلهم بلطجيه. البلطجيه
دلوقتي للاسف احنا متفقين ان احنا قسمنا دول شرايح. قلت ان في منهم معترضين، لكن انا معترض على طريقه اعتراضهم وان هم يسمحوا لنفسهم ان يلوثوا شرفهم ان ينضم لفلول ولا بلطجي في مقابل ان انا عايز اقضي على الاخوان وخلاص.
ممتاز.
مواليد قنوات سياسيه شرعيه يعمل فيها اللي هو عايزه.
في تحالف، في تحالف يعني دلوقتي الناس اللي حرقوا المقر بتاع المقطم.
هو حصل حرق المقر المقطم. حصل الخبر ده حقيقي؟
ايوه.
اذا الخبر اللي جانا من شويه العاجل انه تم حرق مقر المقطم لو في مرشد لو مكان المرشد العام تم حرقه الحقيقه. وزي ما قلت لحضراتكم بناشد رئيس الوزراء يكلم وزير الداخليه يقول له مش معقوله تبقى كده بقى، مش ممكن كل يوم يتحرق مقر سواء في بيت او مقر منفصل وما يتقبضش على حد ومحدش يتعاقب ولا يطلع ياخد حكم، وبالتالي من امن العقوبة اساء الادب. اتفضل.
اللي انا عايزه، انا بتكلم بصورة حيادية، يمكن انا سمتي سلفي او سمتي ان انا، ولكن انا والله اقسم بالله ان انا وجودي في المستشفى حيادي تماما، يمكن بعالج البلطجية، الحالات اللي بتجيلي البلطجية اكتر من الحالات اللي جوه.
يا عم وين انا، احنا لازم انا هنحلق حواجبنا بس عشان نثبت لهم
ان احنا مستنيين. لا اصل اللحية ديت سببت لي اليوم مشكلة، والله العظيم اقسم بالله العظيم ان انا نجوت من الموت اليوم باعجوبة، بمعنى الكلمة اعجوبة. اللي حصل ان انا على الرغم ان انا مصور فيديوهات بلطجية اتمسكهم كتير من الطرف التاني، فحشناهم احنا كشباب معنا في المستشفى الميداني وزدنا عنهم وحاولنا نحوط عليهم ودخلناهم على اساس ان دول ياخدوا العلاج كامل ويندوا جرحاهم، وبعد كده نسلمهم للجهاز المنوط بها انها تتعامل معهم حتى لا يفتك بهم الثوار السائرين المتحمسين. وبالرغم من ذلك اكتر من 20 او 10 حالات على الاقل يعني من البلطجة احنا خلصناهم، والله العظيم خلصناهم من ايد الثوار ودخلناهم عندنا المستشفى الميداني، داوينا جروحهم وفوقناه اللي كان في غيبوبه، ومعظمهم يعني مش عايز اقول يعني ريحه التوكسيك والترامادولات والحاجات ديت واضحه جدا جدا، احنا كصيادله واطباء يعني بنقدر نميزها.
طب انا عايز اسالك سؤال وهرجع لك برضو ثاني، تفتكر ليه الاعلام الثاني يعني انت عايز تدي صوره؟ ما عنديش مشكله ادي صوره ان في ثوار، ثوار فعلا، وزي ما قلت حكى انا معترض على اسلوبهم او انضمامهم، انما ليه ما بتديش صوره اخرى ان في بلطجي فعلا وفي حد بيشرب ترامادول طالما دي مستشفى ميداني وتصور؟ يعني ليه بتصور دايما ان كل المعارضين ثوار شرفاء اطهار احرار ابرار اخيار وكل المؤيدين ارهابيين اصوليين بتنجنين؟ يعني ليه بتفصل الفصله دي؟
لان هو بيحاول يحطك في صوره معينه يا شيخ خالد، هو بيرسم اللي قدامه في صوره معينه، هو عايز يقول لك يعني عشان الناس بس لو حد مصيب منهم يعمل عليه قصه، لكن انت مش مشكله، انت مجرم. هو عايز يصورك في هذه الصوره، عايز يحطك في الخانه ديت عشان الناس ما تتعاطفش معاك، عشان لما انت تموت ويموت منك 10 او ينجرح منك 100 محدش يتعاطف معاك.
انا عايز اقول لك ان هم وصلوا للاعلام بره، ناس كلموني من بره النهارده من 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 اماكن كتير سواء اوروبا او امريكا او
انا حد كلمني من مصر،
كلموني قالوا لي الصوره اللي وصلنا من خلال الاعلام بتاعكم في مصر ان فعلا الاخوان والسلاطين بيدبحوا الناس في الشارع وان هم
انا يعني
هو ده التارجت بتاعهم.
انا يعني اقول لحضرتك حاجه، انا كنت
يا رب انتقم منهم يا رب، زي ما بيشوهوا صوره مصر على الاقل، يا رب انتقم منهم يا رب.
انا كنت في اسبانيا الاسبوع اللي قبل اللي فات، كنت بحضر مؤتمر عن تسويق الاستثمار في مصر، والله العظيم الراجل الاسباني طلع ويقول لهم ما تسمعوش الكلام اللي بيتقال في الاعلام، انا بستثمر في مصر ومصر اكثر امانا وما تخافوش. الراجل الاسباني بيقول لهم ما تصدقوش الاعلام، يعني ما تصدقوش الاعلام.
يعني قصدي للدرجه دي كرههم ليه كنتم كجماعه او كفصيل؟ وصلوا لمرحله ان مش مشكله ان انا اشوه صوره بلد عشان ما حدش يستثمر واخوف المستثمرين من بلدي وزايد بحقاره سياسيه زي ما انا بشوف ووقاحه؟
ما تفرقش
بهذه الصوره،
ما تفرقش معايا يا شيخ خالد، لان هو عنده ما يكفي من الفلوس، لو زنقت قوي هيروح. يا شيخ خالد هم مش الفنانين عندنا، لما حصلت الحرب دي حضرتك مثال، لما حصلت الحرب سنة 67 سابوا مصر وروحوا اشتغلوا في لبنان وقدموا أسوأ وأحط الأعمال الفنية وهم في لبنان، فإن البلد كانت في حالة إيه؟
حرب.
حرب.
بس في ناس شرفاء ساهموا مع ممول الحرب.
هقول ما انا هقول ما انا اقول لك بعض، انا بقول بعض الفنانين،
بيتكلم بعض الفنانين،
بعض الفنانين يعني، لكن في ناس كويسه بتبقى موجوده.
نعم.
فهي هي مساله التمايز، ربنا سبحانه وتعالى يمكن الفتره ديت هي فتره تمايز. طيب. ليميز الله الخبيث من الطيب.
نعم. طيب.
فهي هي
انت معاك دقائق ثانيه تقولها لي بسرعه عشان وقتي خلص.
طبعا.
بس تاخد الاول يسري. السلام عليكم يا يسري.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. الله يرضى عنك، اتفضل يسري.
والله بس عايز اسجل شهادتي بالنسبه لحضرتك للي حصل امبارح. انا كنت في منطقه الخليفه المامون.
ايوه.
والحديث كنت في مول مول الكمبيوتر. أي. اصلح الكمبيوتر بتاعي.
ايوه.
بعد صلاه العشاء مباشره اتفاجئت ان المتظاهرين ابتدوا يتراشقوا امام مول الخليفه المامون.
نعم.
لكن المفاجاه والكارثه والمصيبه السوداء ان المتظاهرين بيضربوا اي حد ملتقي.
بيضربوا اي حد ايه؟ بيضربوا اي حد
بيضربوا اي حد ملتحي.
ملتحي.
مرتاحي. انا كان اتفاجئت ان كنت راكن عربيتي قدام المول مباشرة. لقيت ناس هما طبعا عمرهم ما يكونوا صوار، مستحيل يكونوا صوار، دول بلطجية بيكسروا في العربيات، بيتعمدوا انهم يحرقوا العربية ويرموا عليها مولوتوف. فانا قمت على عربيتي بسرعة المول عشان اخد عربيتي، الاقي اللي في المول بيشدوني ويقولوا لي يضربوا اي حد ملتحي، وبالتالي لازم نطفي النور ونستخبى لان الملتحين دلوقتي بقوا عار وما يمشوش في الشارع، لازم يضربوا. لك ان تتخيل ازاي حضرتك تبقى شايف واحد ملتحي قدامك بيضرب ومش قادر تساعده، وانا عربيتي قدامي هتتحرق ومش قادر اروح اخدها لاني لو نزلت اخد عربيتي هتكسر. ولك ان تتخيل ان مول الكمبيوتر ده هو حضرتك معظم الناس اللي شغالين فيه ملتحين، الناس الملتحين دول طافوا النور وقعدوا في محلهم لانهم خايفين حتى يبصوا من البلكونة لا يتضربوا او يترمي عليهم الطوب او يتضربوا بالطوب لا لشيء الا انهم ملتحين.
انا بشكر
هل اللي بيعمل كده فندم صوار؟
بشكر حضرتك يسر. طبعا لا صوار، ده اللي يعمل كده صرصار. ايه علاقة الثوري انه يضرب اخ ليه ملتحي سواء اتفق او اختلف معاه في العملية السياسية يعني؟ طيب طبعا جات لي اخبار انه مصر 25 بعتت سيديهات لقنوات النهار والليل وسي بي سي والحاجات دي كلها يعني، لصور بعض البلطجية اللي تم قبض عليهم وبعض الناس اللي بيعتادوا وكلام ده كله، ورفضوا يعرضوا هذا الكلام كما لو كان ان هو بيتضامن مع البلطجي ضد بلده، حتى لو بلده هتولع. مش قضيتي انا، قضيتي فصيل الاخوان المسلمين المجرمين الحرامية اللي هيأخون الدولة الفاشيين. وانا الحقيقة ما بستغربش من ده، اذا كان الناس خرجت من قلب جماعة الاخوان المسلمين كلموا عن الاخوان المسلمين اسوأ كلام ممكن تدخله في العالم، فما بالكم بالمغرر بيه، وما بالكم بالمتآمر واللي عنده اجندة. بختم مع حضرتك البطايق اللي معاك والحاجة دي اسماء وبتاعت مين
قبل بس اخر قبل ما نختم بالبطايق، انا بس عايز يعني اوجه تحية خاصة للشباب المتطوعين اللي موجودين معنا في المستشفى الميداني بدون ذكر اسماء يعني، وعايز بس اوصل رسالة زي ما قلت حضرتك في الاول للشباب المنصفين من الليبراليين او المنتمين للتيار الثاني او للفصيل الثاني، انه احنا ما بنبصلكمش كلكم بصة واحدة اطلاقا. والله العظيم اللي حصل معايا امبارح باختصار انه انا الساعة 5 بعد ما خلصت المستشفى الميداني طلعت ركبت ميكروباص عشان انا سايب سيارتي ما دخلتش بيها، سايبها في سوبر. ركبت ميكروباص في ناس بيحمل ركاب، مجرد انه وصل ميدان روكسي اتلموا عليه، قعدوا يشمشموا جوه، شاف واحد ملتحي قالوا الباص ده كله اخوان، نزلوا الناس يعني عملوا فيهم الواجب ومسكوني انا، حاولوا يطلعوني من الميكروباص. والله العظيم ساعة ونص ضرب باللكمات وبالسنج والمطاوي، اقسم بالله العظيم انا واخد غرز في ظهري، هي الصوره اللي جت ديت دم كامل، جسمي كله متغطي بالدم. بس ولولا ان ربنا قيد لي 6 أو 7 منهم فهموا مني بسرعه ان انا مستشفى ميداني وكنت بعالج اخوانكم جوه وبعض البلطجيه اللي اتمسكوا، انا ما رفضتش لهم ان هم ينضربوا، ووقفت معاهم لحد ما سلمناهم لحد الاتحاد هي لحد الشرطه اللي موجوده عند القصر. وبالرغم من ذلك اكثر من 50 واحد كسروا الميكروباص بالكامل كل الازاز وضربوا السواق، ولولا الستة دول ربنا يعني ارسلهم كده كجنود وسعوا لنا خلوا العربية مشيت.
كان معاك صور، عايز صور هاني بسرعة والبطايق. الصور الاول اللي على الارض دي ايه؟
الصور دي صورة المجند كانت موجودة في بطاقة واحد،
الكاميرا يا حميد الله يرضى عنك،
دي صورة المجند كانت في بطاقة واحد من البلطجية اللي اتمسكوا.
طب ايه بقى صورة مجند في بطاقة البلطجية يعني مش فاهم؟
ده الاخ ده اتمسك ودي صورته وهو مجند، يعني ده مجند.
يعني ده مجند مجند شرطة
اتمسك من مع البلطجية. ودي بطاقة شاب برضو اسمه محمد ممدوح عبد الحكيم.
ده ايه برضو؟
برضو بلطجي. دول كلهم بلطجية. انا لما اقولي يتعالجوا عندي انا اخدت بطاقتهم احتفظ بها عندي عشان اتأكد الناس دي يعني ما ينفعش ان احنا نسيبها بسهولة.
ايه تاني؟
اخر واحد دوت شاب صغير للأسف اسمه اشرف مسعد، عمره ما يتجاوز 16 سنة، وده برضو ممسوك بخرطوش وطلقات في جيبه، ووالدته جات عند قصر الاتحادية على الكردون المعمول وقعدت تتوسل للعساكر ان هم يسيبوه. في النهاية بس عايز اوجه رسالة للمنصفين من التيار الليبرالي، ولا انا بقى نشدهم ان هم يحكموا عقلهم شوية وينسوا موضوع الاخوان والسلفيين. مصر بتغرق.
انا بدأت اكره الاخوان، مش ممكن يعني هنولع في مصر عشان احنا معترضين على الاخوان؟ طب ما تدعوهم سواف وتخلصونا.
ده الغريب ان هم بيضربوني يقولوا لي انتوا زيهم، انتوا شوية احسن منهم بس انتوا زيهم.
العلاقة مش علاقة اخوان او سلفية، هي العلاقة ان انت ما لا تحترم الديمقراطية وما تأتي به. طالما مش على كيفك ومزاجك تبقى وحش. نعم. جات على مزاجك خلاص. فيعني هي دي القصة يعني من الآخر.
طيب أنا طبعا عندنا بختم مشواري معاكم بخبر بس سريع. طبعا ميدو اللاعب اللي فاشل ما عملش أي حاجة لمصر ده كان بيشتم في الرئيس مرسي، فردد عليه علاء صادق قال له مش تفوق لوعيك الأول يا أبو كرش وبعدين تتكلم عن رئيس مصر. ده كلام علاء صادق للأخ ميدو اللي ما شفناش منه أي حاجة. ما شاء الله انتوا تلاقوا قد كده دلوقتي ولعيب كورة محترف وجع قلب بعد ما بلد عملتهم يا أخي وليها خير عليهم، أدي أخرتها. وأخيرا بعد إراقة الدماء جبهة الإنقاذ نجد صعوبة في الحوار مع الرئاسة
بعد إراقة الدماء
وفي الإفراج عن محمود سعد في تهمة إهانة الرئيس بكفالة 5000 جنيه. طبعا محمود سعد هاجم هجوم شديد إن في ناس ضربوا بنته. طب ما هو في ناس تانية اتقتلوا يعني مش قادر. احنا ما نتمناش لبنتك انها تتضرب ونرفض ده بنتك زوجتك بنت
يا شيخ خالد. الدم ده مش
ممكن. السؤال اللي غيظني يا اخي شويه دم يعني زعلان على بنتك ولك حق في هذا. ما ينفعش تقول ان الولاد اللي ماتوا دول ما ينفعش نموت بعض بنعترض زي ما احنا عايزين. انما التلفزيون المصري جايب لي ناس، وخد بالك كل الاتصالات في التلفزيون المصري ايه، مش عارف منسق ائتلاف الكاميرات، منسق ائتلاف الايبادات، وكله داخل دب دب دب، كله ضرب ضرب ضرب، مفيش حد مع الرئيس خالص في اتصال تليفوني. واللي يجي في الاتصال زي قناه الحياه يقول كلمه شكرا للاخ المواطن ده هيتكلم كلام هيجيب حقيقه. يعني يوم السبت نوعدكم نجيب الفيديوهات دي ان شاء الله، معانا فيديوهات تانية للمتحولين بشكل واضح وفج، ومنهم ابو حملات ان شاء الله هيكون موضوعنا الفتره الجايه. من هو في رأيك أسوأ شخصية سياسية العام 2012؟ ده امتداد استفتاء امبارح. حمدين صباحي 86%، دكتور البرادعي 12%، عمرو موسى 2%. بشكر حضراتكم، مستمرين معاكم بكرة مش أجازة، احنا مكملين لحد الاستفتاء إن شاء الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى. بشكر حضرتك دكتور عبدالله، دكتور هاني. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.